بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم الجمعة السابع من شهر ذي القعدة عام 39 بعد 1400 الهجرية، وفي هذا المكان في مسجد الدعوة في الدمام، وفي هذا الدرس أو في هذه الدورة في هذا اليوم التي ستنتهي إن شاء الله هذا اليوم، حول كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له المثوبة. والحديث أيها الأحبة عن السعادة وعن وسائلها حديث محبب إلى النفوس، إذ كما قال الأول كل من في الوجود يطلب صيدا غير أن الشباك مختلفاته. والكلام حول السعادة يطول، وتتحدد نظريات المفكرين ونظرات الفلاسفة حول السعادة، ويبقى القرب من الله تبارك وتعالى هو السبب الأعظم لنيلها، وما عدا ذلك فروع ومكملات. ويكثر الكلام كذلك حول أسباب الهم والغم والحزن والشقاء، ويبقى البعد عن الله تبارك وتعالى والإعراض عن شرعه هو السبب الأعظم للهم والغم، وما عدا ذلك توابع ولوازم. والهموم تهجم على الناس هجوم الليل إذا يغشى، فإذا لم ندرأها وندفعها أوشكت أن تفقدنا توازننا وتهوي بنا إلى درك من الشقاء. والكلام على السعادة أيها الأحبة يطول، وفي تضاعيف هذا الكتاب الذي بين أيدينا، هذا الكتاب الصغير في حجمه الكبير في محتواه، فيه الكثير من الأسباب التي تعين من يأخذ بها ويسعى إلى السعادة سعيها، فيه الشيء الكثير، فهو أشبه ما يكون بالعيادة النفسية الشرعية. ومؤلفه كلكم يعرفه، هو الشيخ العلامة الأصولي المفسر المقاصدي الفقيه المربي الكبير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المولود عام 1307 للهجرة، والمتوفى عام 1376 للهجرة، عمره 69 سنة. وسبب تأليفه لهذا الكتاب كما يحدث ابنه محمد، وكما يذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبد الله البسام عليهما رحمة الله، أن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله لما كان في بيروت في لبنان سنة 1374 للهجرة، كان في لبنان يتلقى العلاج، وكان في رفقته ابنه محمد، فنزل إلى المكتبة فوجد كتاب كان مشهورا في ذلك الوقت لمؤلف أمريكي اسمه داعي القلق وابدأ الحياة لديل كارنيجي، هذا الكتاب لديل كارنيجي وهو داعي القلق وابدأ الحياة، وهو كتاب سارت به الركبان في وقته، وهو يقع في تقريبا في 300 صفحة حسب اختلاف الطبعات. وذكر فيه أسبابا وأصولا للسعادة، وفصل فيه أيما تفصيل، وذكر فيه تجارب عدة لنفسه ولغيره حول اكتساب السعادة. وهو كتاب مشهور وقد طبع كثيرا، وقد قيل إنه لم يطبع بعد القرآن مثل هذا الكتاب في أمريكا وفي أوروبا. والشيخ عبد الرحمن رحم، بل أكثر كتب التي ألفت من بعده التي تؤلف في اكتساب السعادة وفي طرق التعايش مع المشكلات وفي لا تهتم بصغائر الأمور فالأمور كلها صغائر إلى غيره من الكتب الكثيرة، هي في الحقيقة هي أو كلها أو جلها عيال على ذلك الكتاب. وهم إذا ألفوا هناك في الغرب ينفخون الكتاب نفخة، ولو اختصرته للعربية لا يعني كان في صفحات ربما تكون أقل مما ذكروه. وميزاتهم أنهم يذكرون تجاربهم الشخصية. بعض المسلمين أو الكتاب العرب خصوصا عندنا يستحي الإنسان أو ربما لا يحب أن يتكلم عن تجاربه، وهم يتكلمون بمنتهى الأريحية ويذكرون الأمور التي فيها ثناء على أنفسهم ولا يبالون، وفيها هذه فيها شيء من التجربة، والتجربة تعطي الإنسان تعطيه الفائدة المرجوة من الموضوع المثار أو المراد البحث فيه. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله هو المنصف المعروف بإنصافه وقبوله الحق من أي أحد، قرأ هذا الكتاب وهو في بيروت فأعجب به أيما إعجاب، وقال هذا رجل منصف، وأخذ نسخة وطلب من ابنه أن يشتري نسخة أخرى لتوضع في المكتبة في عنيزة، وأن تأخذ نسخة لصديق للشيخ كان يعاني من بعض الأمراض النفسية، يعاني من القلق، فقال خذ هذا الكتاب لفلان واشتري كتابا آخر للمكتبة ليفيد منه الناس. وقال هذا الكتاب ينقصه بعض الربط بالإيمان بالله وبالدين الحق الصحيح، إنه حتى في كتاب كارنيجي تكلم عن الصلاة وعن الدعاء لكن على غير الوجه الشرعي. فالشيخ قال هذا الكتاب تنقصه بعض الأمور ويحتاج إلى أن يؤلف على منواله بطريقة شرعية تلائم ما ينبغي أن يدركه من يريد نيل السعادة الحقة، وهو الإمام المتشرع المتشبع بالشريعة وبروحها وبمقاصدها، والذي للسعادة نصيب من حياته ومن مؤلفاته، حتى إن بعض من عاصره وشاهده يقول كأنه دخل الجنة وخرج منها وسيرجع إليها. لما تكلم عن الشيخ عبد الرحمن السعدي وأظن أنه الشيخ علي الصالحي رحمه الله قال هذه الكلمة، فالشيخ استجمع قواه واستجمع علومه وألفه في أخريات حياته، يعني قبيل وفاته بسنتين. إذا علمنا أن التفسير قد كتبه أو بدأ به لما كان تقريبا في 33، وألف المؤلفات الكثيرة، فألف هذه الرسيلة في أخريات حياته، فلا ريب أنه قد صب فيها ما أراد أن يضعه في نظريات السعادة. وهي رسالة كما نعلم حجمها قصير وننهيها إن شاء الله في هذا اليوم، وتحتاج إلى أن يكررها الإنسان المرة تلو المرة، لأن الإنسان قد يقرأ شيئا يعني تجربة أو أمرا معينا في حال ثم يقرأه في حال أخرى إذا مر به ما مر مما يحتاج إلى علاج، فتكون قراءته غير القراءة الأولى. وقد يقرأه في سن فإذا قرأه في سن أخرى تكون قراءته كذلك أحسن. فهذا الكتاب بمشيئة الله تعالى إن شاء الله سنقرأه سويا، وسيكون فيه التعليق حسب ما يتيسر، ونسأل الله بأسمائه الحسنى أن يعيننا على تبيان مقاصد هذا الكتاب، خصوصا وأن السعادة كما تعلمون يبحث عنها كل أحد، ما هناك ديانة أو نظرية. الفلاسفة يبحثون في السعادة وفي فلسفة السعادة، مثلا السعادة عند أفلاطون، السعادة عند أرسطو، السعادة عند الفارابي، عند ابن سينا، وكذلك المفكرون المعاصرون يبحثون فيها كثيرا، والأطباء، وكل أحد يبحث عنها. وفي الديانات القديمة، الديانات غير الديانات السماوية. مثلا في الديانات الهندية عند الهندوس يبحثون عن السعادة ويرون أن الخلاص، نظرية الخلاص عندهم، وهي الوصول للسعادة بأي شيء بالتقشف والزهد الذي يصل إلى قتل النفس، هذا يسمى الخلاص. وكذلك عند البوذية وهي منبثقة من الهندوسية يرون أنها تحصل بسلوك الصراط النبيل عند بوذا. والصراط النبيل عنده أن الحياة شقاء، وأن سبب الشقاء هو الرغبات، وأن العلاج هو كبت الرغبات، وأن الطريق إليها هو الطريق النبيل، وما يسمى بالصراط النبيل وهو ترك جميع الشهوات الذي قد يصل إلى الموت. وهم يرون أنه يصل إلى مرحلة النيرفانا، عند البوذية الاتحاد ببراهما، وعند البوذية أن يصل إلى مرحلة النيرفانا وهي مرحلة السعادة القصوى أو ما يسمونه بالتبريد ونحو ذلك. وكلها في الحقيقة تأخذ بجانب وتترك جانبا. وفي الفلسفات المعاصرة ترى أنها أو في بعضها في أن يشبع الإنسان رغباته ونزواته، فهؤلاء أخذوا بجانب وتركوا جانب. والإسلام يأمرنا بأن نزكي أرواحنا وألا نترك وننسى ما تحتاجه الأجسام من ترويحها بنعيم الدنيا، بشرط الاقتصاد وبشرط ألا يتعدى الإنسان ما شرع له بحيث يجنح إلى الحرام، وأن الحرام إذا ارتكبه الإنسان فهو في الحقيقة شقاء وهو عذاب، وإن ظنه الإنسان أنه راحة له. طيب تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ العالم عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة: الحمد لله الذي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن راحة القلب وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة.
نعم، يعني يشير إلى أن كل أحد، كل واحد في هذه الدنيا يسعى إلى راحة باله وإلى طرد همه. قد أشار إلى ذلك غير واحد من العلماء كابن حزم في كتابه الأخلاق والسير، لما تكلم عن هذا المطلب بيّن أن العالم مذ كان إلى أن ينتهي أنه ما سافر من سافر، ولا أقام من أقام، ولا ضعن من ضعن، ولا اكتن من اكتن، ولا باع من باع، ولا اشترى من اشترى، إلا لغرض واحد كي يسعى إلى طرد همه وإلى جلب السعادة إلى نفسه. ثم بيّن أن ذلك لا يكون إلا بالله، وما يكون لله وما عدا ذلك فسخف وضلال كما يعبر. فكل واحد يسعى إلى هذا المطلب، يسعى إلى راحة نفسه، ما يسعى إلى شقائه. نعم.
وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج.
وهذه عبارات، يعني يقول يتم السرور والابتهاج، وهي عبارات لبعض المعاصرين، والشيخ عبد الرحمن له ثقافة عصرية كما له ثقافة شرعية، وربما أنه قرأ ما كتبه بعضهم خصوصا الكاتب المعروف الأستاذ أحمد أمين في كتابه فيض الخاطر، له مقالات مطولة تحمل هذه العنوانات. من ضمن هذه المقالات في كتابه فيض الخاطر مقالات اسمها فن السرور، ومقالات اسمها الابتهاج بالحياة، وتكلم عن أسباب كثيرة يحصل بها السرور ويحصل بها الابتهاج بالحياة. نعم.
ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية.
نعم، لها أسباب، هذه اللي هي حصول السعادة الطيبة والسرور والابتهاج، لها أسباب دينية شرعية، والشريعة وضحت ذلك وبينت ذلك غاية الوضوح في القرآن وفي السنة، بينت الأسباب التي تنال بها السعادة. قالوا هناك أسباب طبيعية من حيث بيئة الإنسان ومن حيث نفسه وتركيبته وأصل جبلته تجده فرح بالطبيعة، وتجد بعض البيئات كذلك فيها الفرح. وقد ذكر المسعودي أن أهل التبت يقول أنهم أناس فرحون لا تلقاهم إلا وهم مبتسمون، وحتى إنهم لا يأذنون للمصاب بمصيبة إذا مات له ميت أن يحزن أكثر من يوم. تجدهم يقول بينهم تواصل وبينهم تحنن وتعطف على بعض، فهي أشبه ما تكون بالثقافة أحيانا في بعض المجتمعات. وعند بعض الناس كذلك عنده بطبيعته تجد عنده فرح، مهما أصابه تجد أنه فرح، ومهما تأتيه كما قال أشار إلى ذلك ذو الرمة أظن لما وصف شخص قال قليل التشكي للمهم يصيبه كثير النوى شتى الهوى والمسالك. يقول قليل التشكي ما يتشكى كثيرا، وهذه صفة مدح بالإنسان، كل ما أصابه يقول هذا خير والحمد لله، ومهما أوكل إليه من مهام يؤديها بأحسن ما يكون وبتمام الحزم وبتمام الراحة، بعكس بعض الناس يشغله أدنى شيء، والحازم يشغله أدنى شيء لكن تجد أنه يعطيه أكبر من حجمه. ولهذا إذا أثنوا على رجل قالوا هو لصغار الأمور ولكبارها، كما قال معاوية لما قال أنا للأناه وزياد والمغيرة للبديهة، وزياد لصغار الأمور ولكبارها. تجد بطبيعته هكذا، بطبيعته فرح، طراد للهموم، جالب للمسرات، إذا أتيته قبست منه. وبعض الناس عكس ذلك، مهما أتاه من النعم ومهما تكاثرت حوله المسرات لكن هناك الأمر الفلاني، هذا معنى قوله أسباب طبيعية وأسباب عملية اكتسابية. بعض الناس إذا أخذ بالأسباب الشرعية وأخذ بالأسباب العملية وحاول أن يغير نظرته للحياة، لا شك أنه سيحصل على السعادة وستأتيه، والسعادة إذا استدعيتها أتت إليك، والهم إذا دعوته يجثم حيث يرحب به ولا يرحل. فهذا معنى قوله أسباب عملية. نعم.
ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين.
نعم، لأن المؤمن عنده الأسباب الشرعية وعنده الأسباب الطبيعية والأسباب العملية إذا أخذ بها. نعم.
وأما من سواهم
يعني من غير المؤمنين قد يحصلون على سعادة، لكنها سعادة إما أن تكون وهمية أو تكون سعادة مبتورة ناقصة. نعم.
فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه فقد فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا.
يعني يجاهد عقلاؤهم، هذه فيه إشارة إلى الكتاب اللي هو كتاب يعني ديل كارنيجي، يقول يجاهد عقلاؤهم عليه يعني لأنهم يشعرون بالهم الشديد، لأن الإنسان يفكر يعني ما هذه الروح، ما سر هذه الروح التي في البدن، كيف خلقت، وبعد الموت إلى أين سأذهب. هذه أجوبة لا تجيب عليها الكنيسة المحرفة. فيقول قد يحصلون على سعادة، قد ينالون شيئا منها، لكن يقول قد فاتهم من وجوه أنفعوا وأثبتوا وأحسنوا حالا في الدنيا ومآلا في الآخرة، لأن سعادة الدنيا مرتبطة بسعادة الآخرة. ولهذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الأمن التام في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. نعم.
ولكني سأذكر برسالتي هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد.
يسعى إليه كل أحد. ولهذا موسى عليه السلام، وسيأتي الحديث إن شاء الله عن شيء من سيرته مع الهم ومع الخوف، موسى عانى ما عانى من الهم وعانى ما عانى من الخوف، ولما قتل القبطي ثم أصابه ما أصابه من الغم، ونجيناك من الغم وفتناك فتونا، وثم لما ذهب إلى مدين خائفا يترقب، مع أنه أعطاه الله عز وجل من القوة البدنية ومن القوة القلبية، لكن سبحان الله ما ذكر في القرآن شيء من الخوف وتفاصيله مع نبي من الأنبياء كما ذكر مع موسى عليه السلام. ولهذا ماذا قال لما أرسله الله عز وجل لفرعون، أول شيء دعا، والدعاء سيأتينا أنه من أعظم أسباب السعادة، وأول دعوة قال، قال رب اشرح لي صدري. هذه أول دعوة دعاها، لأن الإنسان إذا لم ينشرح صدره لا يمكن أن يقوم بعمل كبير أو بعمل جليل، لأنه يريد أن يدعو الناس إلى السعادة العظمى، فإذا لم يكن منشرح الصدر لم يكن جديرا بأن يقبل منه، لأن السعادة تنساب من مسديها إلى مستمعها. نعم.
فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة وحي حياة طيبة، ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحي حياة التعساء، ومنهم من هو بين بحسب ما وفق له، والله الموفق المستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر.
نعم، يقول منهم من أصاب كثيرا منها، يعني يتكلم الآن عن مراتب الناس في السعادة، منهم عن من حصل على من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة وحيا حياة طيبة، وهم المؤمنون الذين يبحثون عن السعادة ويطردون الهم، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك ونهانا في القرآن عن الحزن، ولا فيه آية في القرآن تأمر بالحزن ولا تثني عليه إلا في وصف أناس حزنوا لفوت طاعات لهم، لكن الله عز وجل ما أمرنا، بل في أحلك المواقف تتنزل آيات السكينة، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من شاء، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، كلها تنهى، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فذرهم وما يفترون. إذن هؤلاء هم الذين عرفوا الشريعة حقا وبحثوا عن السعادة الحقة، وإن كانت أحيانا تتفلت منهم لكنهم يستدعونها، ومنهم من أخفق فيها كالكافر الشقي الذي لا دين ولا دنيا، ومنهم من هو بين، يعني هذه مراتب الناس بالسعادة. يقول أكثر كثير من الناس، أكثر الناس يعيشون في هذا الشقاء، ولا يغتر الإنسان بالمظهر، لأن المظهر أحيانا وتسليط الأضواء وكاميرات التصوير على بعض المشاهير وهو يبتسم، ربما صور صورة أكثر من 20 مرة لكي يظهر بمظهر المبتسم المسرور، لا، هو الحقيقة السعادة هنا في القلب، وكثير منهم يعبر عنها بمذكراته، يعبر عنها بمقابلات معه، يعبر عنها ربما بانتحاره، وهناك كتاب اسمه لماذا انتحر هؤلاء لصحفي سوري اسمه هاني الخير، لماذا انتحر هؤلاء، صحفي يعني ما يذكر ما يحلل، يأتي بمعلومات بمشاهير بأغنياء بأهل فن وأهل ثراء انتحروا، هكذا يملكون الأساطيل والطائرات ويملكون الشهرة، مع ذلك ما أطاقوا وما احتملوا ما يأتيهم من هموم الحياة وغمومها. نعم.
فصل، الإيمان والعمل الصالح.
نعم، بدأ الآن بذكر أسباب الغنى، والشيخ رحمه الله في رسالة في أحد كتبه لما شرح حديث صحيح مسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، قال هذا نص بأن هذا هو أسعد الناس، إذا كان الإنسان مسلما ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، إذا كان قانعا ما يتطلع، أن التطلع هذا مصيبة، لا يعني ذلك أن لا يسعى الإنسان لأن يكون غنيا أو أن يكون من أرباب الأموال، لا، لكن يقنع، اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما وإن تولى مدبرا نملة، هذا هو المقصود بهذا. يقول قد أفلح يعني فاز بالمطلوب الأكبر، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، وقد عبر عن هذا أحسن تعبير ابن الرومي لما قال إذا ما كساك الله سربال صحة ولم تخلو من مال يلذ ويعذب، فلا تغبطن المترفين فإنهم على قدر ما يعطيهم الدهر يسلب. ولهذا كلمة لسفيان يقول: ما أعطي أحد من الدنيا عطاء إلا قال خذه ومثله حزنا. نعم.
وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار.
نعم، إذن هو أهم سبب. ولهذا يقول ابن تيمية: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. فهذا هو أعظم سبب للسعادة، وهو الإيمان والعمل الصالح وما يتفرع عنه. وأعظم سبب للشقاء هو الإعراض عن دين الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال عز وجل عن عمن اتبع شرعه: فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة، انظر هنا نكرة في سياق الشرط وصفت بأنها طيبة حافلة بكل ما هو طيب. ولهذا إبراهيم عليه السلام يعني أخبر الله عز وجل قالوا: أتيناه في الدنيا حسنة. والحسنة في هذه الدنيا تشمل انشراح الصدر وحسن الحدوثة، ولهذا جعل الله له لسان ذكر في العالمين، وتشمل كذلك الرضا والقناعة والإقبال على الله تبارك وتعالى. هذه الحياة الطيبة التي عاشها إبراهيم عليه السلام. نعم.
وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان. يتلقون المحاب والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال الله فيما ينفع، فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيرات وبركاتها هذه المسرات التي هذه ثمراتها. ويتلقون المكارم،
يعني هو يشير إلى معنى، يشير إلى أن أهل الإيمان يعتدلون في سرائهم وضرائهم. إذا أتتهم السراء وهي اسم جامع لكل ما يسر تلقوها بقبول وبفرح وبشكر فتتضاعف المسرات. هذا هو الذي ينبغي الإنسان، ما يتلقونها بأشر وببطر وباستعانة بها على الشر، إنما يتلقونها بالقبول والشكر، كما قال سليمان عليه السلام: ليبلوني أشكر أم أكفر، في سورة سبأ مثال لهذا للشكر وللكفر بالنعمة. ذكر الله عز وجل عن سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، قيل إن لكل واحد من أهل سبأ عند بيته جنة عن يمينها وعن شمالها، وقيل إن البلدة عن يمينها جنة وعن شمالها جنة، وكانوا إذا تسافروا لا يتزودون بالطعام والشراب من ما يرونه في الطرقات في الطرق التي يسيرون فيها من الفواكه، حتى أن المرأة تمشي بالزنبيل فتتساقط فيها من شدة النعيم عندهم. قالوا: بعد بين أسفارنا، يعني اشتقنا للحالة الأولى مثل ما يقول بعض الناس، لا على سبيل التذكر الماضي إنما على سبيل كفر النعمة الحاضرة. تمنى أن نرجع إلى الأول، كانت النفوس طيبة، هذا شيء نوع من بطر النعمة. وذكر سليمان لما أتته نعم أنعم الله عز وجل عليه بنعم الريح وغيره، قال: ليبلوني أشكر أم أكفر. فهنا تزيد النعمة. إذا الواحد رزق بالمال، رزق مثلا بالتحصيل العلمي، رزق بالولد، رزق بصلاح الأولاد، الحمد لله تضاعفت نعمته وزادت. إذن هذه صفات المؤمنين، يتلقون المسار بالشكر كما في حديث صهيب عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، نصبته سراء شكر فكان خيرا له. طيب والثانية،
ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه.
نعم، هذه حالهم مع الضراء، وهي اسم جامع لكل ما يسوء وينوء. يتلقون المكاره والمضار بأي شيء، يتلقونها بالتسخط، يتلقونها بالاستسلام لها، لا، يتلقونها بأي شيء، بالمقاومة، يقاومون ما يستطيعون مقاومته، يصلحون ما يستطيعون إصلاحه، والذي لا يستطيعون له دفعا ولا رفعا فإنهم يسلمون أمرهم لله تبارك وتعالى ويحتسبون الأجر في حدها مصيبة. وهنا يعني قمة ما يكون من الكمال البشري. قد عبر عن هذا المعنى غير واحد من الحكماء، عبر عنه البعيث أو تأبط شرا بقوله: لست بمفراح إذا الدهر سرني ولا جازع من صرفه المتقلب. يعني لست بمفراح، ليس معنى أنه لا يفرح، لكن المفراح المبالغ في الفرح الذي إذا أصابه الخير اندهش، أصابته الدهشة، وربما يجن إذا حصل على نوع من النجاح الكبير أو المال. وعبر عنه التابعي الجليل عبد العزيز بن زرارة الكلابي لما قال: قد عشت في الدهر أطوارا على طرق شتى، فصادفت منها اللين والبشعة كلا بلوت، فلا النعماء تبطرني ولا تخشعت من لأوائها جزعا. وهو شاب، يمكن لما توفي في أحد الغزوات كان عمره يعني بين 20 و30. قد عشت في الدهر أطوارا على طرق شتى، فصادفت منها اللين والبشعة كلا بلوت، فلا النعماء تبطرني ولا تخشعت من لأوائها جزعا. لا يملأ الهول قلبي قبل وقعته، ولا أضيق به ذرعا إذا وقع. يقول: ما أخاف من الشيء قبل أن يحصل، وإذا وقع لم أضيق به ذرعا. ما الذي قتل أكثر الناس؟ الوهم والخوف من أمور ربما تكون أو لا تكون، كما عبر عن ذلك الإمام الشافعي رحمه الله لما قال: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس. ادرأ الهم، لا تستسلم له، فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. يشير إلى أن يحسن الإنسان ظنه بربه تبارك وتعالى. إذن هو يشير إلى هذا المعنى العظيم، وهو الاعتدال في السراء والضراء. نعم.
والصبر الجميل لما ليس لهم منه بد، وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة، ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمور عظيمة تضمحل معها المكاره.
نعم، يعني يقول لك إنهم إذا جاهدوا وصبروا تصبح هذه المصائب وهذه المتاعب أشبه ما تكون بالملذات لهم وبالذكريات. وكل واحد منكم له تجربة في الامتحانات أحيانا، ألا يخطر ببالك أن تقول: خلاص أريد أن أترك الدراسة، تعبت منها، يكفيني خلاص، فيها التعب والمشقة والسهر وألم العيون واشتغال الذهن، ومتى أنام ومتى أصحو؟ تأتيك هذه الخواطر، لكنك تصل بعد الامتحانات تصبح هذه من ألذ ما يكون، هذا التعب الذي يخلف الآثار الطيبة. وأيضا المصائب التي تمر بالإنسان من نحو المرض، ربما يصاب الإنسان بمرض، ربما يجري بعض العمليات، ربما يكون في المستشفى مدة طويلة، إذا استقبلها بهذه النفس الطيبة أصبحت راحة له، تحمل وصبر. ولهذا قيل: أروح الناس أتعب الناس، وأتعب الناس أروح الناس. فهو يشير إلى هذا المعنى، يقول إن المؤمنين يتلقون المسار بالشكر وبالقبول فتتضاعف المسارات، ويتلقون المصائب بالصبر فيكون عندهم من التجربة، ويكون عندهم من القوة، ويكون عندهم من المناعة، ويكون عندهم من نصح الآخرين ومن إسداء التجربة النافعة لمن تصيبه حالة كحالتهم، ما يكون كالأطباء لهؤلاء. نعم.
قال وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره. ولهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها، وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح.
يعني يقصد أنهم يتفاوتون بأي شيء؟ بردة الفعل. إنسان على سبيل المثال، لو ضربنا مثال باثنين اشتركا في مشروع ثم حصل لهم ربح، حصل لهم مبلغ طائل من الربح، ثم أتى الخبر الاثنين تجد أن أحدهما صاحب نفس مطمئنة، استقبل الخبر بسرور الحمد لله بسكينة بوقار بهدوء، والآخر ربما تصيبه الدهشة، تجد أنه إذا أتاه الخبر السعيد يخرج عن طوره ويقوم بحركات هي أشبه بحركات الصبيان، يعني يدل على خفة عقله وعلى أن ردة فعله لم تكن هي الردة العاقلة الرشيدة. والعكس تأتي لاثنين قد توفي أبوهما أو أمهما، ثم تعطي هذا الخبر وتعطي هذا الخبر، قد يكون أحدهما صاحب نفس مطمئنة وقد ثبته الله عز وجل بالإيمان وهو أخذ بالأسباب واستعد لمثل هذه الأمور كما قال الأول ولا خير في من لا يوطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوب. فتعطي الأول الخبر صاحب النفس القلقة ربما يموت من فوره، ربما يتسخط، ربما يفقد عقله، وتعطي الآخر الخبر فالحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، ويتذكر إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الخبر واحد والفقيد الميت واحد، ودرجة قيمته عند هؤلاء واحدة، لكن اختلف في ردة الفعل، في الفرح وفي الطرح، في نوائب الخير أو نوائب الشر. لماذا؟ هذا بحسب التوطين الذي يحصل من جراء الأسباب الشرعية والأسباب العملية التي تكتسب بالدربة والممارسة وبتوطين النفس على ما سيحصل. نعم،
هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى
أي الموصوف شقصد؟ يقول إن اثنين تجدهما في ردة الفعل، يعني في النوائب. هذا الموصوف بهذين الوصفين يعني الشكر والصبر، الشكر عند السراء والصبر عند الضراء. هذا الموصوف ماذا يتلقى؟
هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما، فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. والآخر يتلقى المحاب بأشر وبطر وطغيان، فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع، ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب بل مشتته من جهات عديدة.
نعم، يعني أنا أذكر أن أحد الناس عاش فقيرا طيلة حياته، فتوفي قريب له في أحد الدول الأخرى وخلف ثروة طائلة، ولم يكن لهذا المتوفى وارث إلا هذا الرجل، ذاك يعيش بغنى كبير وهذا بفقر مدقع. فقالوا له توفي قريبك وليس له وارث إلا أنت، فخذ التركة. هو ما تعود إلا على الدين وعلى الفقر والشدة وشظف العيش، فلما أعطي هذه الأموال بالملايين عشرات الملايين قال كل هذا لي؟ قالوا نعم. فأصبح يردد بجنون كل هذا لي، جن عقله خلاص ما استفاد من هذا المال شيء. ما السبب؟ السبب أنه فقد لي عنصر عظيم من عناصر السعادة، وهو الاعتدال في السراء والضراء. وكذلك بعض الناس إذا أخذ أو أعطى، بعض الناس حتى في العطاء تجده سعيدا في عطائه، تجده يسعد نفسه ويسعد من أعطاه. إذا أعطى عطاء كبيرا يعطيه بكل سكينة، إذا نصح نصيحة أو أسدى مشورة يسديها بكل هدوء بدون منة وبدون استعلاء. وإذا أعطى عطاء كبيرا يعطيه بهدوء، كما عبر ذلك أبو نوفل الثقفي عندما قال: ولئن فرحت بما ينالك إنه لبما ينيلك من نداه أفرح، ما زال يعطي ساكتا أو ناطقا حتى ظننت أبا عقيل يمزح. يعطي بكل هدوء، ما يعطي يعلن سأعطيك ثم تقول ماذا هذا، وإذا بعطاء لا يليق بالسائل ولا بالمعطي. كل هذا يشير إلى نفس مطمئنة هادئة قد حنكتها التجارب، وقد أخذ بالأسباب التي أوصلته إلى هذه الدرجة العالية من السكينة والطمأنينة. نعم.
مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته ومن كثرة معارضات ناشئة عنها غالبا.
معارضات، طب يشير هنا للثاني عجب اللي أصابته سراء، مقابله غير المؤمن الحق. وهنا قال المؤمن، هنا الكمالية، المؤمن حقا الذي كمل الإيمان. الآخر بخلافه، ما حاله مع الضراء ومع السراء؟ تصيبه هذه إن أصابته السراء أشر وبطر، ولهذا الله عز وجل قال في حق قارون قال له قومه إيش؟ لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. والمقصود بالفرح هنا المنهي عنه هو فرح الأشر والبطر والطغيان، وإلا فالله عز وجل قال قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. هنا أمر بالفرح، هناك نهي عن الفرح. هنا فرح، الفرح بالإيمان والفرح بالسنة والفرح بالخير والفرح بالإسلام والفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهناك الفرح المذموم هو فرح الأشر والبطر والطغيان. نعم.
قال: ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا، ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد، بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل.
نعم، يقصد أن النفوس مهما بلغت من الغنى ومهما بلغت من الجاه والمنصب غالبا لا ترضى بما هي عليه، إلا بعض البشر ممن وطنوا أنفسهم على مثل هذا المعنى فإن نفوسهم مطمئنة، كعمر بن عبد العزيز رحمه الله. وهو عمر يقول: أصبحت والسراء مطيتان على بابي، إن تكوني السراء فعندي الشكر، وإن تكوني الضراء فعندي الصبر. عمر بن عبد العزيز شوف عكس الناس، يقول: إن لنفسا تواقة ما وصلت إلى شيء إلا تاقت إلى غيره. يقول: لا، كانت نفسي تتوق إلى الإمارة، فلما نلتها تاقت إلى الخلافة، ثم لما نلتها ما تاق إلى شيء من الدنيا، ماذا قال؟ تاقت إلى الجنة نفسي. فلما وصل الخلافة وكانت أزمة الأمور بيده ازداد زهده أكثر مما كان عليه. ويوسف عليه السلام لما نال ما نال وأصبحت خزائن مصر تحت طوع يمينه وشماله، خلاص توفني مسلما، يعني انتهى من طموحاته في الدنيا. هذا هو العكس، ولا الغالب أن النفوس ما تقنع. قد عبر عن ذلك الإمام الشافعي لما قال: النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن طغت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. وكما عبر عن ذلك أبو فراس الحمداني عندما قال: فإذا قنعت فكل شيء كان، ما كل ما فوق البسيطة كافيا، ما كل ما فوق البسيطة كافيا، فإذا قنعت فكل شيء كافي. إن الغني يقول قبلها: إن الغني هو الغني بنفسه، ولو أنه عار المناكب حافي، ما كل ما فوق البسيطة كافيا، فإذا قنعت فكل شيء كافي. نعم.
قال: وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة، ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر، فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه.
ولهذا كما قال ابن تيمية في جامع الرسائل يقول أمثال هؤلاء يصل إلى حالة لا يلتذ بما بين يديه من النعيم ولا يستغني عنه أبدا، يصبح كما قال رؤبة كالحوت لا يكفيه شيء يلهمه، يصبح ظمآنه وفي الماء فمه، ويصبح مثل مدمن المخدرات لا يلتذ بها ولا يستغني عنها، يعلم أنه يسير إلى شقائه وإلى هلاكه. نعم.
وكل هذا مشاهد بالتجربة ومثل أحسن عليكم. وكل هذا مشاهد بالتجربة ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله وبما آتى العباد من فضله وكرمه المتنوع، فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له يكون قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة، كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده في غاية التعاسة والشقاء. ومثل آخر: إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما في وسعه من فكر وقول وعمل قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم، وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده.
ولهذا لما توفي عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وكان حب أولاده إليه، كان شابا صالحا، حتى كتب عنه ابن رجب كتب جزءا في سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، توفي قبل العشرين، وهو من أخص خاصة عمر من أبنائه ومن جميع الناس. لما توفي ثم دفن ثم رجع عمر بن عبد العزيز ومعه مسلمة بن عمه مسلمة بن عبد الملك، وجد اثنين يتدربان على الرمي، فوقف عندهم عمر بن عبد العزيز فقال: يا هذا قصرت فبلغ، وقال للثاني لما رمى: يا هذا بلغت فقصر، يعني أنت تعديت الهدف وأنت قصرت دونه. فتحجب مسلمة قال: تقول هذا الكلام ولم تنفض يديك بعد من دفن ابنك عبد الملك؟ قال: يا مسلمة، إنما الجزاء عند قبل المصيبة، فإذا وقعت فالف عنها، نحن قوم وطنا أنفسنا على هذا الأمر، فإذا وقع لم نبالي به. يوطن نفسه، يعني إذا قال له الطبيب عندك عملية جراحية يقول ربما ما تنجح العملية، كما قال ابن حزم يقول وطن نفسك على ما تكره، يقل همك إذا وقع ويتضاعف سرورك إذا لم يقع. يعني مثل دخلت في مساهمة ربما لا تربح المساهمة، طيب ما الخط؟ الحمد لله بقيت لي صحتي وبقي لي كذا وبقي لي إيماني. إن وقعت أشبهت بالتطعيمة بالمصل، يعني استعددت لها، وإن لم تقع تضاعف سرورك. تريد أن تعمل عملية جراحية ربما لا تنجح العملية، ما نجحت الحمد لله أنا استعددت لهذا، نجحت تضاعف سرورك. لا، بعض الناس لا لا لا, لا تذكر الأمر الآخر، ربما ما تنجح في الامتحان وفي المقابلة، ربما الخيرة ألا تنجح في هذه المقابلة وألا تعمل في هذه الشركة أو ألا تدرس في هذه الكلية، هذه الخيرة. استعد وخذ أهبتك وأكثر من الدعاء ومن الاستخارة ومن الاستشارة، وخذ بجميع الأسباب، لا تقصر في شيء، ثم سلم أمرك لله. قل ربما لا تفلح هذه الأسباب. إذا وقع ما تريد الحمد لله، وقع ما لا تريد تكون قد وطنت نفسك كما قال الأول، ولا خير في من لا يوطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوب. نعم.
كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحال، إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره وداخله الخوف والرعب، واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه.
نعم، وأكثر ما يصيب الناس بالهم الخوف الوهمي، الخوف، خوف على الأولاد، الخوف على النفس، الخوف من المرض، تجد أن الخوف يسيطر. لهذا كثر الحديث عن الخوف في القرآن: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى، لا تخاف دركا ولا تخشى. وموسى عليه السلام عانى ما عانى من الخوف، لكنه أخذ بالأسباب، أخذ بالدعاء، أخذ بوصية الله لما قالوا لا تنيا في ذكري، فأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، استعد لفرعون غاية الاستعداد، وثق بالله تبارك وتعالى، سأل الله أن يجعل له شريكا من أهله وهو هارون أخوه، أخذ بالأسباب فابتعد عنه الخوف. والله عز وجل ربما يكون من الأسرار أن يكثر الخوف في سيرة موسى عليه السلام، ليعلم أن الخوف يداهم كل نفس، لكن الذي يسترسل معه ومع أوهام الخوف يموت، يقلق ويصاب بالأمراض النفسية، لكن الذي يدافعه ويأخذ بالأسباب يعينه الله تبارك وتعالى، ومن يتصبر يصبره الله. وإلا فالخوف يصيب أشجع الشجعان، سواء الشجعان الشجاعة اللي هي شجاعة المعارك، أو الشجاعة الأدبية اللي هي الشجاعة المعروفة، هذه اللي بالكلام وبالتعبير عن الرأي وبالخطابة وبالاعتراف بالخطأ، هذه نوع من أنواع الشجاعة، وإلا كل أحد يداهمه الخوف. لكن من الشجاع الذي يأخذ بالأسباب ويدافع الخوف، وإلا عن ترى يصيبه الخوف، وهو الشجاع، هو الذي يقول: وصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع. وعمر بن معدي كريب الزبيدي مشهور بالشجاعة، بالقوة، بالضخامة، حتى يجلس كما يقول هو عن نفسه على الجذع من الإبل فأنتقيه عظما عظما. عمر رضي الله عنه مع طوله وفراعة طوله عمر يقول: إذا رأى عمرو بن معدي كريب قال: الحمد لله الذي خلقنا وخلقه، أعطاه الله قوة في البدن وشجاعة، ومع ذلك يصور نفسه في ميدان المعركة أحسن تصوير، تصوير نفسي أني أشعر بالخوف، ولكن هذا الخوف لا يمنعني من الأقدام إذا أخذت بأسبابه. يقول: ولقد أجمع رجلي بها في المعركة حذر الموت وإني لفرور، ويروى البيت: وإني لقرور. يقول أبو هلال العسكري: لا، ليس فيه مزيا كان قرورا، لا، وإني لفرور بطبيعتي البشرية أخشى من الموت. ولقد أعطفها كارهة حين للنفس من الموت هرير، كل ما ذلك مني خلق وبكل أنا بالروع جدير. يعني هذا الخوف لا ينزل من مدرجتي بالشجاعة، ولا ينزل من قيمتي بين الأبطال. إذن الخوف يصيب كل أحد، لكن المصيبة الخوف من الأوهام. بعض الناس إذا حس بوخزة في بدنه بدأ يخاف وبدأ يضع يده عليها كل يوم، ثم يزيد ألمها من وضع يده، ثم أصيب بمرض أضعاف ما أصيب به. وبعضهم يصاب، كلكم يعرف من الأمثلة من يصاب بأفتك الأمراض، مع ذلك إذا زرته هو الذي يعزيك ويسليك. تزوره لا لتطمئن عليه ولا لتقوم بزيارة مريض، بل والله ليسعدك بحسن كلامه ولطيف عباراته وكثرة شكره وحسن ظنه بالله تبارك وتعالى. ولهذا الأطباء يقولون أحيانا بعض المرضى يشفى بسرعة لأسباب نحن أسرار لا ندركها. يأتينا مريضان، مريض يشفى بسرعة ويستجيب للعلاج بسبب نفسه المطمئنة التي تعين هذا العلاج وهذا المركب لكي يتفاعل معه جسمه لكي يشفى. بعضهم لا، أخشى أن لا أشفى، أخشى أن يصيبني كذا، تجده يخاف. فهذا الخوف الذي لا يدفعه الإنسان هو من أعظم أسباب قلقه. نعم.
وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم وتوترت أعصابهم، وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة. فالبر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها.
يعني يقول أن الشجاعة أحيانا هي هبة من الله، يكون عنده بعض الناس شجاعة في قلبه سواء كان مؤمنا أو كافرا أو فاجرا أو برا، يعني يكون عنده شجاعة يكتسبها. أحيانا قد يكون شجاعا في الأصل وقد يكون جبان لكنه اكتسبها بالتمرين وبالدربة وبالأخذ بالأسباب. ولكن
يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب.
نعم، لهذا الصحابة كانوا في الجاهلية كثير منهم من الشجعان، مثل عمرو بن معدي، كريف الزبيدي، عمر بن الخطاب وغيرهم. وبعد الإسلام زادت شجاعتهم بأي شيء، بالإيمان. نعم.
كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف. وقال تعالى:
ربما تكون ويحصل لهم مع معونة الله ومعينه، ربما ومعيته الخاصة، هذه يعني بعض الأخطاء تتوارد عليها النسخ، ربما تكون ومعيته الخاصة. هنا قال من معونة الله ومعينه الخاص، معينه ما لها معنى، يعني مثل معيته الخاصة، خصوصا إن السياق يقتضيها لأن أساق الآية: واصبروا إن الله مع الصابرين. نعم.
ويحصل لهم من معونة الله ومعيته الخاصة ومدده ما يبعثر المخاوف. وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين.
يمكن أيضا قال تعالى أحسن من الواو هذه: واصبروا إن الله مع الصابرين. وهنا معية خاصة، معية الخاصة ما اقترنت بوصف مثل وصف الصبر أو الإيمان إن الله مع الذين اتقوا، أو بشخص مثل إنني معكم ما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، ومقتضاها النصرة والتأييد والكلاء والرعاية وإنزال الطمأنينة والسكينة في النفس. نعم.
ومن الأسباب التي
إذن هذا السبب الأول، كل السبب الأول هذا وهو ينبوع السعادة، وهو الإيمان والعمل الصالح وما يستتبعه، والبقية كلها من ذلك الينبوع. نعم. طيب.
ومن الأسباب التي
السبب الثاني. نعم.
أحسن الله. ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، وكلها خير وإحسان، وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها.
نعم، كل أحد، الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أي إنسان يحسن برا كان أو فاجرا، مؤمنا أو كافرا، فإن الله عز وجل يجزيه عن إحسانه في الدنيا، وإن كان مؤمنا جزاه في الآخرة، يجزيه بحسن الحدوثة، بمحبة الناس، بسلامة البدن، بأن يشعر براحة لا يشعر بها غيره. الإحسان أمره عظيم، الإحسان للناس بأي نوع الإحسان، كل أحد يستطيع ذلك، ليس الإحسان فقط بالمال، الإحسان بالمال، الإحسان بالقول، كلمة طيبة، صدقة، الإحسان بالبشر، الإحسان بالعفو، الإحسان بالخلق، الإحسان بالوقت، الإحسان بالرأي، الإحسان بأي نوع من الإحسان تحسن به على الناس حتى على البهائم، فإن الله عز وجل ينزل عليك سعادة تجدها حاضرة. لكن المؤمن ما الذي له؟ نعم،
لا
ولكن،
ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه، فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير، ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه.
نعم، لأن بذل المعروف له كلفة، حتى ولو أنك تحسن إلى الناس تحتاج إلى نوع من الصبر. قد قال بعض كبار السن لأحد أبنائه: يا ولدي المعروف يحتاج إلى صبر، حتى لو أحسنت إلى الناس، لأن بعض الناس لا يستقبل إحسانك كما تريد أو كما ينبغي. بعض الناس يعني قد تحسن إلى اثنين إحسانا واحدا، فأحدهما لا يفتأ يذكرك ويشكر لك ويدعو لك حتى تقول يكفي بس خلاص، والآخر لا، أنت فلان أعطيته أكثر مني، أنت لم تأتي به في وقته، ثم إذا لو تحسن إليه الدهر كله ثم في يوم من الأيام تنسى أو تغفل أو لا تستطيع، نسي كل معروف أعطيته إياه، ثم يبدأ يذمك. بعض الناس إذا حصلت لهم تلك الحال تشاءم من الناس وقال الناس لا يصلح لهم المعروف، قالوا لا، المعروف يحتاج إلى صبر، أنت إن لسان حالك إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، خصوصا قد تحسن لإنسان لا يعرف مصلحة نفسه، قد تحسن إليه كما قال الأول يقول لا شيء أحسن من حان على جاني، أحسن إليه الدهر كله ويسيء إلي، وأنت تعلم أنك لو قطعت إحسانه لربما كان على شفير الهلكة، يعني مثل ما يمثل العوام يقول هذا محمول ويرفس، يعني إنسان تحمله تخشى أنه يسقط في بئر ثم ما يلبث إلا أن يركلك بقدمه. فحتى المعروف الذي تحسنه إلى غير أهله هذا تبتغي به وجه الله وتنال به سعادة، وهي سعادة إيش؟ احتساب الأجر وإخلاص النية والصبر على مثل هؤلاء الحمقى. ولهذا لما قال أحدهم: إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى تنال بها كريم المصنع، يعني ما تكون صنيعة حتى تضعها في موطنها، لما قرأه أحد المحسنين أظن قيس بن سعد بن عبادة، أنه قيس بن سعد بن عبادة، قال هذا أراد أن يبخل الناس، يعني ما تعطي إلا من يستحق، بل كن كالمطر ينزل على الأرض الصالحة وينزل على السبخة، أعطي ما دمت مقتدرا وأحسن. هذا يقول أبلغ في العطاء وأبلغ في الإخلاص أن تعطي من يستحق ومن لا يستحق، كما قال: بث الصنائع لا تحفل بموقعها فيما نأى أو دنى ما دمت مقتدرا. فالغيث ليس يبالي يقول إذا انسكب، يقول أن يقع في تبن أو تبر، أن يقع في ذهب أو أن يقع في تبر هو الذهب والتبن هو المعروف. نعم،
قال تعالى: لا خير في كثير من نجواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
يعني لا خير في كثير من نجواهم، يعني إلا من أمر بصدقة أو معروف، هذا خير. طيب، إذا فعله ابتغاء مرضات الله هذا فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وهنا الكلام في سياق الشرط، وهنا نكره وصفت بالعظم، أجرا عظيما إذا فعله الإنسان يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. فأخبر
تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه، والخير يجلب الخير ويدفع الشر، وأن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما. ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها.
نعم، البيت اللي يقول فالغيث ليس يبالي حيث من سكبت منه الغمائم تربا كان أو حجرا، يعني إن الإنسان يحسن لمن يستحق ولمن لا يستحق.
فصل.
هذا السبب الأول اللي هو الإيمان والعمل الصالح. السبب الثاني من أسباب السعادة الإحسان إلى الخلق، إحسان إلى الخلق، وهذا بمقدور كل أحد، الموظف والطبيب والرئيس والمرؤوس والكبير والصغير، استطيع أن يحسن إلى الخلق بأي نوع من أنواع الإحسان. نعم.
ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم، ففرحت نفسه وازداد نشاطه، وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره.
نعم، يعني يشير إلى سبب من أسباب الهم وسبب من أسباب دفع هذا الهم، وهو الفراغ. الفراغ، ولهذا تقول العرب ويل للشجي من الخلي. الفراغ من أكبر أسباب القلق، فإذا اشتغل الإنسان بعمل من الأعمال أو علم من العلوم فإنه قلبه يلهو، بل يكتسب سعادة، فيكتسب يعني أمرين: أولا أنه يطرد الهم، ثانيا يكتسب السعادة، خصوصا إذا كان هذا العمل عملا طيبا وعملا شريفا وعملا تشتاقه نفسه هذا العامل. وهذا السبب لكل أحد، يعني مشترك بين المؤمنين وغير المؤمنين. نعم، ولكن
المؤمن يمتاز به،
وهذا ما امتازت به رسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي عن دع القلق وابدأ الحياة. ذاك يركز على أسباب عامة يعني معيشية، هذا لا، على أسباب دينية ودنيوية، وبين امتياز المؤمن عن غير المؤمن. نعم.
ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه، وبعمل الخير الذي يعمله، إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا
يعني كان عبادة، كان يعني مشتغلا بصيام نفل أو بقيام الليل أو بالسعي على الأرامل وعلى الأيتام أو بعمل دعوة، هذا الحمد لله بإخلاصه يتضاعف. لكن أيضا كان عملا دنيويا. نعم.
وإن كان شغلا دنيويا أو عادة أصحبها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله.
نعم، كأن مثل يكون يمارس نوعا من الرياضة، كأن يكون يمشي لكي يكتسب الصحة، يقول حتى ترتاح نفسي وحتى يعود ذلك الأثر على صلاتي وعبادتي، حتى أتقوى بها على الخير، حتى نفسي تصفو على أولادي وعلى طلابي وعلى من تحت يدي. هذه أمور يتضاعف بها الثواب، أو حتى أشتغل بها عن الفراغ وعن الكسل. يعني قد يكون مثلا إنسان طبيبا أو مهندسا، قل أنا أستعين بهذا العمل على الكسب الطيب وعلى النصح للناس وعلى تقديم الخدمة اللائقة وعلى أن يكون طعامي وطعام أولادي طيبا حلالا. هنا تتضاعف الأمور وتحصل أيضا اللذة بالعمل، لأن لذة الإخلاص ولذة العمل لا تعدلها لذة. نعم.
قال: فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان، فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكدار فحلت به الأمراض المتنوعة، فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته.
لأن الفارغ يجتر المآسي ويتوقع الشرور، وهذا الاجترار مصيبة، اجترار المآسي، أما اجترار الخير واجترار النجاحات لا للفخر بها، إنما لأجل أن تنبعث إلى نجاح آخر، وهذا طيب. لكن إذا جلس الإنسان بدأ يجتر، مر من عنده أحد تذكر أن بيني وبينه موقفا سيئا، شاهد اثنين يتناجيان ظن أنهما يتكلمان فيه، هكذا يفسر الأمور بحسب فراغه. لكن الإنسان المشتغل بالأمور الطيبة والأمور العالية لا يفكر بمثل هذا، ولهذا تجده من أسعد الناس أو أقربهم للسعادة. نعم.
وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه، فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع، والله أعلم.
يعني يقصد يعني مراعاة الميول والتخصص، وليس معنى ذلك أن لا يكون العمل شاقا. نعم قد يكون شاقا، لكنه يلائم الإنسان ويلائم طبيعته. إذن هذا السبب الثالث، وهو الاشتغال بعمل من الأعمال أو العلوم النافعة. نعم.
ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر.
نعم، ولهذا حتى يعني هذه الفائدة أخذها من كتاب ديل كارنيجي. حتى ديل كارنيجي يقول كتابي يقوم على أمرين: لا تتحسر على ما فات، ولا تعبر جسرا حتى تصل إليه. يقول كتابي يدور حول هذين بس: لا تتحسر على ما فات، ولا تعبر جسرا حتى تصل إليه. يعني مثلا إنسان يفكر في مقابلته الشخصية، مثلا يريد أن مثلا يدخل عملا، أو يفكر تجده يشتغل، أو بامتحان، نقول بامتحان، ربما أرسل في الامتحان. يا أخي اصبر، الامتحان بقي عليه مدة شهرين أو أكثر أو أقل، استعد له وذاكر جيدا. إذا أتى وإذا بك قد استعدت. تجده يخاف مثلا من مقابلة شخصية في امتحان معين، يخاف قبل أن تحدث، بقي عليها مدة. خوفك هذا إن حملك على الاستعداد فطيب، لكن حملك على الوسوسة وأنك تحجم ولا تقدم فهذا مذموم. فهنا هذا معنى قوله: لا تتحسر على ما فات، ولا تعبر جسرا حتى تصل إليه. يعني مثلا أمامك حفرة، يعني لا تقفز حتى تصل إليها، أنت بوسعك أن تقفزها، يعني طولها نص متر. تجد بعض الناس قبل أن يصلها يقفز، ربما يسقط فيها. أصبر شوي، إذا وصلتها أقفز ولا عليك إن شاء الله. هذا معنى كلام يعني اجتماع الفكر على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر. ليس معنى أنك لا تفكر مستقبل، لكن ركز جهدك على ما في يدك. وأنت تصلي وتريد أن تحج، ركز عملك على الصلاة، لا تفكر بالحج وباقي عليه شهر يعني شهر أو أكثر، إنما فكر بعملك الذي بين يديك. تريد أن تكسب مالا في المستقبل، وأيضا بين يديك عمل تكسب به ما يؤهلك للمستقبل. ركز، يعني هذا قصده، يكون جهدك على العمل الحاضر. تريد أن تذاكر مادة، ركز على المادة دي ودع الأخرى حتى تصل إليها. هذا هو المقصود، أنك يعني تجمع فكرك على العمل الحاضر الذي بين يديك. نعم.
وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي.
نعم، هذه تلاحظها عند الطلاب. امتحان فات، يأخذ الأسئلة، هل جاوبت عن هذا أو لم أجاوب عنه، ثم يبدأ يضيع: ليتني قلت كذا، ليتني كذا، ليتني فعلت كذا، وربما شك هل وضعتها كذا أو كذا، وربما اتصل على أستاذه، وربما يكون أجاب خطأ والأستاذ وضع له درجة محسنا به الظن، ثم يعني يعدلها له وتكون درجته ناقصة. الشاهد الذي راح خلاص. إذا ما تستطيع استدراكه الحمد لله، استطعت نعم، لكن العمل اللي بين يديك هو الذي يحتاج منك إلى أن تستجمع فكرك فيه. نعم.
ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن: فلا ينفع الحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها، وقد يضر الهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل. فعلى العبد أن يكون ابن يومه، يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر، فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال ويتسلى به العبد عن الهم والحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فإنما يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله والتخلي عما كان يدعو لدفعه، لأن الدعاء مقارن للعمل، فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعينه على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره. وجعل الأمور قسمين: قسما يمكن العبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفع أو تخفيفه، فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده، وقسما لا يمكن فيه ذلك، فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم. ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم.
نعم.
ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره.
نعم، إذن هذا السبب اللي هو الإكثار من ذكر الله، الإكثار، ما قال ذكره، الإكثار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، وهو في قمة الخوف في ملاقاة العدو. والإنسان إذا أكثر من ذكر الله وأدمن هذا الذكر وأتى بالذكر على الوجه المطلوب، لأن الناس في الذكر طبقات، أعظمها الذكر بالقلب واللسان، أن يذكر الله بلسانه مع تواطؤ قلبه، يعرف معنى هذا الذكر ويفقه معناه ويستحضره، هذا أعظم الذكر. ويليه الذكر بالقلب، ويليه الذكر باللسان، والطبقة الأخرى طبقة الأخسرين أعمالهم، هم الذين لا يذكرون الله لا بقلوبهم ولا بألسنتهم. التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، لا حول ولا قوة إلا بالله، كما يقول ابن تيمية: تحمل بها الأثقال وينال بها رفيع الأحوال وتكابد الأهوال. هذه الكلمة كلمة عظيمة، كنز من كنوز الجنة، كما في حديث أبي موسى الأشعري: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة. وابن القيم تكلم عليها في كتاب الوابل الصيب، قال: تحمل بها المصاعب ويدخل بها على المعظمين وعلى الملوك، وكانوا إذا استعصى عليهم حصن، كما في بعض غزوات المسلمين كانوا يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله، فتندك الحصون بلا حول ولا قوة إلا بالله. والذكر عموما، ابن القيم أبدى وعاد في كتابه الوابل الصيب عن فضل الذكر وعن أثر بانشراح الصدر وقوته. ولهذا موسى عليه السلام قال، أوصاه الله عز وجل، قال: ولا تنيا في ذكري. ولما دعا تلك الدعوات ختمها بخاتمة عظيمة، هي من سبب من أسباب إجابة الدعاء، وهي نبل الغاية. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي شدود به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ قال: كي نسبحك كثيرا، هذه الغاية، ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. ولهذا ذكره في أحلك المواقف، لما قال قومه: إن لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فإذا الإنسان يذكر الله عز وجل على كل حال. من الذكر أيضا الاستغفار، هو سبب للقوة وسبب للمتاع الحسن وسبب لحصول الأموال والأولاد والقوة. فالذكر من أعظم الأسباب. وربما يبدأ الإنسان بالذكر يقول ما انشرح صدري أكثر، وأيضا أئتي به على الوجه الشرعي، أئتي بالأذكار المعروفة، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له مثلا 10 مرات أو 100 مرة، قدها بيدك سبحان الله بحمده 100 مرة، ثم تزيد عهد الذكر. العبادات أكثرها مقيدة بزمان ومكان ما تستطيع أن تتجاوزها، لكن الذكر سبحان الله مطلق. مثل تقول سبحان الله بحمده 100 مرة، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، تأتي بالأذكار على الوجه الشرعي، لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله بصيغ الاستغفار المعروفة. فهنا لو أن الإنسان الذي أصيب بالهم أو القلق أو المصيبة جلس في مصلاه بعد العصر والفجر وجلس يذكر الله حتى ترتفع الشمس لوجد الانشراح يأتيه، تجد السعادة تهطع إلى نفسه، لكنه يقولها ثم أول تسبيحة ثم يسرح في الأودية يمين ويسار. لا، سنحتاج إلى استجماع، نستجمع خواطره على الذكر، لأن العبادات تتضاعف بحسب استحضار العلاقة بالمعبود وحسب استجماع الخواطر وحسب استشعار ما يقول وفهمه للمعنى. فإذا كان كذلك أتى الذكر بثماره المعهودة. ولهذا يقول ابن القيم ابن تيمية يذكر الله إلى أن يتعالى النهار، يقول هذه غدوتي لو لما تغدها لانهارت قواي، يقول ثم يجلس يكتب في ساعة ما يجلس النساخ أسبوعا كاملا يكتب من بنات فكره من تحريره وليس نقلا. تجد سبحان الله بعض الرسائل تتعجب كيف يكتبها، ثم النساخ ينقلون يقول بعده أسبوعا، لأنها لها أثر على قوة الإنسان الاكثار من ذكر الله والاكثار من قراءة القرآن الكريم وتدبره. هذه أسباب تعطي الإنسان القوة وتعطيه المناعة وتعطيه الحفظ والرعاية وتعطيه السلامة من شر شياطين الإنس والجن وتحصنه من الشرور الداخلية والخارجية. فلا غرو أن يكون الذكر من أعظم أسباب طمأنينة القلب. نعم.
وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم.
هذا أي سبب؟ هذا السبب السادس اللي يتحدث بنعم الله. وبعض الناس إذا قيل له تحدث بنعم الله كذا كذا الشيطان يعني يأتينا يقول يعني بعض الناس ما النعم التي علي؟ ما الفرق بيني وبين غيري؟ هل تستحق هذه النعم؟ يعني ما يقولها بلسانه لكن ربما يجول في نفسه، فلان ما شاء الله مثلي وأحسن مني وفلان. يعني هل من ضرورة معرفة النعم أن نفقدها حتى نستحضرها؟ هل من ضرورة نعمة البصر أو السمع أو المشي أو قوة البدن أن نفقدها حتى نتمنى حصولها؟ أحدهم يقول سمعت في يوم من الأيام في أحد البرامج الإذاعية عن نعمة الشم وفضلها، فقلت يعني يقول بيني وبين نفسي نعمة السمع والبصر يعني معقول، أما الشم يقول يعني في نفسه الأمر عادي لو الإنسان فقد الشم ماذا يضيره؟ يقول سبحان الله فبليت بفقد الشم فأصبحت لا أستمتع بالروائح الطيبة، وأصبحت أحيانا الحريقة تشتعل في بعض بيتي ولا أشمها، أصبح الغاز يتسرب ولا أشمه، أصبحت أحيانا أكون متلبس أحيانا بعض الثياب يكون فيها رائحة ويتأذى من حولي ولا أدري عنها. فأصابني هم وعلمت أن هذه تنبيه لي، فأصبحت أدعو يا رب أعد لي هذه النعمة. يقول فصرت من أشد النعم علي. وكذلك أيضا نعم، نعمة الأمن، نعمة الطمأنينة، نعمة الصلاة، نعمة أنك تأتي للمسجد ولا أحد يقول لك لا تأتي للمسجد. ولهذا الله عز وجل قال عن بني إسرائيل وجعلكم ملوكا، الملوك فيهم معدودون ترى يعني، لكن قال أتبع على صيغة العموم كلكم ملوك. يقول لو فكر كل واحد منا وجد والله أنه يعيش بنعمة لا يتقلب بها حتى الملوك. نعمة الأمن والطمأنينة ورغد العيش، ونعمة أنك تشتهي الطعام، ونعمة أنك تجد الطعام، نعمة الولد، نعمة الأصدقاء، نعمة الأقارب، نعم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. نعمة العلم، نعمة القرآن. فإذا تحدث بها الإنسان على سبيل الشكر لا على سبيل التعالي على الآخرين، فإن هذا من أسباب زيادة النعم. حتى البشر إذا شكرتهم على ما ينعمون به من خير سبب لمزيدهم، كما قال عن ترى نبئت عمرا غير شاكر نعمتي والكفر مخبثة لنفس المنعم. فالتحدث بنعم الله أمره عظيم، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه أما بنعمة ربك فحدث. نعم.
فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم، ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها، حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا، فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب، وبين ما أصابه من مكروه لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة، بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم هانت وطأتها وخفت مؤنتها، وكان تأميل العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يدع الأشياء المرة حلوة فتنسيه حلاوة أجرها مرارة صبرها.
نعم. إذن هذا السبب السادس. الآن السبب السابع، وهو النظر إلى من دونك في أمور الدنيا، والنظر إلى من هو أعلى منك في الفضائل. تنظر لمن هو دونك حتى تشكر الله عز وجل، وإلى من هو أعلى منك في الفضائل التي تستطيع نيلها فتسعى إلى أن تكون مثله. هذا من أعظم أسباب السعادة. نعم.
ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق جمعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها وفي الرزق وتوابعه.
يعني في الدين أنت تفوق أكثر من ثلثي أهل الأرض، وش أعظم من هذه النعمة؟ وفي اتباعك للسنة تفوق أكثر من في الأرض، هذه نعم عظيمة، فضلا عاد عن النعم الأخرى كالرزق وغيره. نعم.
وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال فيزول قلقه وهمه وغمه ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها. وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية رأى ربه قد أعطاه خيرا ودفع عنه شرورا متعددة، ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور.
نعم.
ومن الأسباب الموجبة فصل.
ومن الثامن. هذا الثامن، وهو السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم، والسعي في تحصيل الأسباب الجالبة للسرور. أسباب كثيرة. نعم.
ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، وأن ذلك حمق وجنون، فيجاهد قلبه عن التفكر فيها، وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف.
يعني يقصد الأمور التي مضت، يعني بعض الناس قد يخفق في أمر من الأمور، يخفق في موقف من المواقف، في كلمة من الكلمات، فيتذكرها يوميا ويضيق صدر، يا ليتني ما قلت، يا ليتني ما فعلت، يا ليتني ما أشرت بهذا الرأي، يا ليت. انتهت خلاص، اقطعها، اقطع حبلها قدر ما تستطيع، انصرف عن التفكير فيها، لأنها من الشيطان، والشيطان يسعى لإحزانك. ثم أمور مستقبلة كما مر، خوف من الفقر، خوف على الأولاد، خوف على الصحة. هذه الأمور ينبغي الإنسان أيضا أن يأخذ بالأسباب التي يستعين بها على ألا تحصل هذه الأمور اللي هي يخشى من فقره أو غيره، ثم يسلم لما لا يستطيع، لأن هذا الشيطان يريد منك الهم والحزن، الحزن على ما مضى والهم لما يأتي. نعم.
وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته، فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام، وأنها بيد العزيز الحكيم، ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها، إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها. ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك، إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه.
نعم، يعني هناك أيضا أسباب كثيرة يعني في السعي في إزالة الهم، مثلا سداد الديون، إذا كان على الإنسان دين ويقلقه يوميا يسعى في سداده، يزيد في عمله، يزيد في رزقه لكي يسدد دينه ويترك عنه التسويف، أو أن يسدد بعضه ثم يسعى لسداد بعضه. مثلا بعض الناس عنده مرض، وهذا المرض يحتاج علة، يحتاج إلى علاج أو إلى عملية جراحية. أنا أعرف بعضهم مصاب مثلا بالمرارة، أعرف شخص وله أكثر من 30 سنة وهو يعاني منها، كل ما بين فترة وفترة يحس بالوخز، يحس بالألم وضيق الصدر، أعمل عملية يخاف منها. يا أخي العامة تقولون وجع ساعة ولا وجع كل ساعة، لو أنه أجراها في يوم من الأيام لارتاح كثيرا. طيب، مثل أحيانا يكون بعض الناس عنده ألم الأضراس تقلقه قلقا عظيما، ما الذي يمنعك أن تأتي يا أخي في يوم من الأيام لأحد الأطباء وتنهي هذه المعاناة؟ مثلا بينه منازعة هو وأقاربه حول شأن من الشؤون، حول ميراث أو غيره، وتجده يوميا بيننا وميراث. يا أخي اجلس عليه يوما أو يومين وأنهي وأرح بالك يا أخي، وأفرغ قلبك للصلاة ولغيرها. مثلا يعني الدروس ومذاكرة الدروس تجده يقلق منها، اجلس يا أخي وذاكر. عنده مثلا بحث أو رسالة علمية، يا أخي بدلا من أن تقابلها في كل يوم أعكف عليها واحرص قدر المستطاع على أن تنتهي منها، يحصل لك السرور بإنجاز الأعمال. مثلا بين اثنين من أقاربه أو من الأعزة عليه مشكلة ويوميا يضيق صدره بسببهما، اسعى لفض هذا النزاع، هذه أسباب من أسباب السعادة. وأيضا من الأسباب أن يكون هو على طبيعة معينة، يكون عنده نوع من الكزازة ومن سوء الخلق ويكره الناس ويكرهون. عدل يا أخي من طبعك ثم تجد أن الناس يقتربون منك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يشكو مثلا من زيادة وزنه، أو يشكو مثلا من صحته، يا أخي مارس رياضة المشي، خذ بالأسباب. المهم الإنسان لا يستسلم لما هو عليه، الاستسلام هو المصيبة. فالأسباب على كل حال الأسباب كثيرة، مثلا يشكو يقول أنا أشكو مثلا من البطن، يا أخي ابتعد عن فضول الطعام أو من فضول الكلام، يا أنا كثير النوم، اجتهد قدر ما تستطيع أن تعالج نفسك، خذ بالأسباب. فالإنسان إذا أخذ بالأسباب الله عز وجل يعينه. أنا أعرف من الناس من عنده مشكلة وتقض مضجعة في كل يوم ولا يسعى لحلها، مع أن حلها لا يستدعي إلا أمرا يسيرا. بعض الناس يفكر يقول بعد الموت ماذا سأصنع، أولادي سيفعل. يا أخي هل كتبت وصيتك؟ لا. هل كتبت ما لك وما عليك من الديون وما تريد؟ لا. يفكر يوميا، لو جلست في يوم من الأيام وكتبت وصيتك وفصلت ما فيها لارتحت، أما أنك تعيش بقلق ثم إذا مت قد لا تخلو من الإثم بسبب تفريطك، هذه مصيبة. يعني بالجملة السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وتحصيل الأسباب الجالبة للسرور أكثرها بيد الإنسان، يستطيع أن يأخذ بها، لكن المصيبة هي التفريط والتسويف. نعم، التاسع.
ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وكذلك قوله: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة مع اجتهاده فيما يحقق ذلك، حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل له، وانقلب همه فرحا وسرورا.
يشير هو إلى استعمال الدعاء، استعمال الدعاء، الدعاء عموما ليس دعاء بعينه، هذه من الأدعية الخاصة، لكن الدعاء عموما هذا من أعظم أسباب انشراح الصدر، من أعظم أسباب انشراح الصدر. هذا كم بعض السلف يقول: إنها تكون لي الحاجة من الدنيا فأدعو الله عز وجل فيفتح لي من مناجاته ما ينسيني حاجتي، وأتمنى أن تدوم لي تلك الحال ولو لم تسؤ لي. لهذا الدعاء بحد ذاته من أعظم أسباب انشراح الصدر. أي دعاء، يعني الإنسان يصاب بكرب بمصيبة فيدعو الله عز وجل فينزل عليه من السكينة ما ينسيه همه. ومن الناس من لا يدعو إلا إذا أصيب بكرب شديد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: سألوا الله كل شيء حتى شسع النعل، فإن الله لو لم ييسره لم يتيسر. أي أمر يسير إذا تعكست عليك بعض مقاصدك، إذا جفاك بعض أحبتك، إذا تغير عليك قلب والدك أو أمك، إذا حصل لك أي أمر استعن بالله عز وجل، استعن بالدعاء. فالدعاء عموما من أعظم أسباب انشراح الصدر، ولهذا هو مفزع المظلومين ومفزع المكروبين. يونس عليه السلام ذنون لما كان في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الغار، ولما كان في غزوة بدر لما يدعو حتى قال أبو بكر: كفاك مناشدتك ربك، كفاك أو كذاك مناشدتك ربك. إذا الدعاء عموما، ولهذا كم شرع لنا من الدعاء في السجود، وبين الدعاء بين السجدتين، ومواطن الدعاء يوميا في اليوم وفي الشهر وفي الأسبوع، مثلا في أسبوع يوم الجمعة، في اليوم كم الأمور مشروعة في اليوم، في السنة مثلا في يوم عرفة مواطن دعاء، مواطن دعاء كثيرة لا تحصى. لماذا؟ لأهمية الدعاء. ومن أعظم فضائل الدعاء أنه سبب لانشراح الصدر وزوال الهموم والغموم وحلول المسرات ولما فيه من توحيد الله والقرب منه عز وجل. نعم.
ومن أنفع فصل ومن أنفع الأسباب
ثم أيضا الدعاء ينفع كما في الحديث مما نزل ومما لم ينزل. إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، مما نزل من البلاء ومما لم ينزل، فإن الله عز وجل يرفعه بالدعاء. نعم.
ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على العبد شيء من النكبات أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر.
نعم، تقدير أسوأ الاحتمالات، تقدير كما مر قبل قليل، يعني تريد أن تدخل في تجارة توقع أنك ستخسر، ربما أخسر، إن ربحت زاد سرورك، وإن خسرت أخذت التطعيمة استعددت لها. والله هذا الامتحان ذاكرته مذاكرة جيدة، هذه المادة ربما إن شاء الله سأحصل على الدرجة الكاملة، لكن ربما ما وفق، ربما يضيع علي بعض الأجوبة. إن أخذت الدرجة الكاملة الحمد لله. لهذا بعض الطلاب الكسالى من أول ما يخرج من الامتحان بشر 100%، لا حول قوة إلا بالله، وهو ما ذاكر شيئا، وإذا به صفر، والمواد كلها سأنجح فيها، وإذا به رأس بجميع المواد هو لا استعد ولا توطن، ثم يصيبه الغم والهم وضيق الصدر، لا استعد ولا توطن. فإذا يقدر الإنسان كما قال ابن حزم كلمته التي مرت آنفة عندما قال: وطن نفسك على ما تكره، يقل همك إذا أتاك ويتعاظم سرورك إذا لم يأتك مما لم تكن قدرته. إذن توطين النفس، الاستعداد. مثلا عزيز عليك سيجري عملية خطيرة فيها خطورة، ربما لا تنجح، ربما يفارق الحياة بسببها، استعد. إذا حصل ما حصل فالحمد لله على قضاء الله وقدره، تكون استعدت. وإن شوفي وإذا بسرورك أعظم، هذا سبب من أسباب انشراح الصدر وتقدير أسوأ الاحتمالات. ليس معنى ذلك أن يسيء الإنسان ظنه بربه، لا، نأحسن الظن واستعد، لكن وطن نفسك على أن الأمور ليست بيدك. نعم.
ويوطن على ذلك نفسه، فإذا فعل ذلك فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان، فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع تزول همومه وغمومه، ويكون بدل ذلك السعي في جلب المنافع وفي دفع المضار الميسورة للعبد. فإذا حلت به أسباب الخوف وأسباب الأسقام وأسباب الفقر والعدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة، فليتلقى ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليها، بل على أشد ما يمكن منها، فإن توطين النفس على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتها، وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره. فيجتمع في حقه توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب، ويجاهد نفسه على تجديد قوة المقاومة للمكاره مع اعتماده في ذلك على الله وحسن الثقة به.
ولهذا الله عز وجل وطننا، قالوا لنبلونكم بشيء، شيء يسير يعني شيء قليل، إلا في نعم الله أعظم من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. طيب من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، هذه الكلمة لها أثر عظيم عند حصول المصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون، يقولها الإنسان يرددها يستحضر معناها، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه ثمرة يجدها من تصيبه المصيبة ويقولها، يجد أثرها في نفسه. ولهذا يحسن أن يذكر الإنسان نفسه وغيره إذا أصيب بمصيبة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول عمر رضي الله عنه: نعم العدلان، الصلوات والرحمة والاهتداء والعلاوة، هذه العلاوة. إذن هذا من التوطين، لنبلونكم يعني استعد، هل ستعيش طوال عمرك ما يأتيك شيء؟ هذه الدنيا وليست آخرة، الآخرة هي التي فيها النعيم المقيم. هل ستعيش طول عمرك لا يموت لك ولد ولا والد ولا تخسر شيئا ولا تصاب بمرض؟ يقول بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس. فالإنسان يوطن نفسه ويستعد، لا يعني ذلك أن يوسوس: غدا ربما يموت والدي، ربما تموت أمي، ماذا أفعل؟ ثم يدخل في دوام أخر، لا، هذا ليس هو المقصود. المقصود أن تستعد، الحمد لله حصل ما حصل، المهم ألا يحصل من الإنسان تفريط. مثلا والده مريض ويستطيع أن يعالجه، أمه كذلك، ولده، نفسه، لا تفرط في شيء. وإذا حصل ما حصل فالحمد لله، الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره. الذي لا يستعد للمصيبة تكون المصيبة عنده أكثر من مصيبة. أحيانا يحصل لبعض أهل البيت، أهل المنزل، مصيبة من نحو مرض أو خسارة أو أي مصيبة، فبدل أن تكون مصيبة واحدة وأن تقدر بقدرها وتعالج، يصبح البيت كله مصيبة. الأم إذا علمت أصيبت مصيبة، الولد أصيب لمصيبة أمه لمصيبة أخيه، وهل أم جرة. وأعرف بعض الأسر وبعض الناس هم قابلون للهم، يعني أحدهم مات أخوه، أخو له، زميل له في دراسته في الثانوية، وكان بينهم صداقة وأخوة. لما مات هذا الأخ أصيب بمرض واكتئب أصبح لا يتكلم ولا يشتهي الطعام. ثم أخته أصيبت بنفس مصابة تحاول أن تعالجه، ثم أصيبت الأخت الأخرى، وجرى بيني وبينهم اتصال وحولتهم على أحد الأطباء النفسي، قال البيت كله أصيب بسبب هالمصيبة. لا، لكن لو أنهم سلموا وتعزوا بقدر الله وتماسكوا، تماسك الإنسان لا ينهزم، لهذا كما يقول بحتري: وتماسكت حين زعزعني الدهر التماسا منه لتعسي ونكسي. ولما مات العباس كما ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد، هاب الناس أن يعزوا ابن عباس رضي الله عنهما، حتى أظن قال مكثوا شهرا لا يعزونه، حتى جاء أعرابي قال ابن عباس بيتين، وهذا حتى الكبير يحتاج إلى تذكير، قال: اصبر نكن بك صابرين، وإنما صبر الرعية عند صبر الرأس خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. يقول فسري عن ابن عباس وأقبل الناس يعزونه. إذن الإنسان يتماسك، وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، قد تأتي أن تحتقر نفسك، لا تحتقر الكلمة الطيبة تقولها. الإنسان تقول: أنت أبونا، أنت كبيرنا، أنت عزاؤنا بعد الله عز وجل، تذكره. ثم يعني بعض الناس يصاب مرض والده فتجد الأولاد لو حصل لو مات لو، الحمد لله نفعل ما نفعل ما علينا، وندع التدابير لمن بيده ملكوت كل شيء. هذه الأمور تهون عليك المصائب، أن الدنيا ليست بيد الإنسان، بيدك أنت أن تأخذ بالأسباب، بيدك أن تسلم لرب الأرباب، بيدك أن تعلم أن الخير فيما اختاره الله تبارك وتعالى. نعم.
ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمى في حصول السرور وانشراح الصدور، مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل، وهذا مشاهد مجرب ووقائعه ممن جربه كثيرة جدا.
مثل ما ذكرنا عن عمر بن عبد العزيز قبل قليل، لما دفن ابنه عبد الملك لأنه توطن، لأنه قال: أصبحت والسراء والضراء على مطيتان على بابي، إن تكون السراء فعندي الشكر، وإن تكون الضراء فعندي الصبر. نعم.
فصل. ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية بل وأيضا للأمراض البدنية قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة والغضب والتشوش.
نعم، هذه جملة أخرى، يعني هذا السبب الحادي عشر، وهو قوة القلب وعدم انزعاجه. قوة القلب هي جبلية فطرية، وهي أيضا اكتسابية، تكتسب بالدربة، الشجاعة تكتسب، قوة القلب تكتسب. يعني من أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية بل حتى البدنية، تلاحظون أن أكثر الناس إذا أتاه خبر يسوءه سقط مغشيا عليه، ربما مات بعضهم، يعني نسمع بعضهم يموت أحيانا ما يتحمل المصيبة، أو يرتفع عليه الضغط، وربما دخل العناية، وربما أصيب بأمراض يدعو بعضها بعضها، الأمراض يجر بعضها بعضها. وبعض الناس إذا أتاه الخبر استرجع: إنا لله وإليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أجرنا في المصيبة، الحمد لله على كل حال، الحمد لله، فزع إلى الصلاة، سبحان الله، ثم تبدأ المصيبة تهون شيئا فشيئا، ويبدأ بالرضا. بل وهذا من العجائب، أن بعض الناس إذا أتته المصيبة سبحان الله يزيد إيمانه، يزيد توكله، ويزيد ثقته بربه وإقباله عليه وافتقاره إليه، يرضى ويسلم ويطمئن وتنزل عليه السكينة بما لا يخطر بالبال. ولهذا كما مر قبل قليل، آيات السكينة في القرآن أكثرها في أحرج المواطن تنزل، لأن السكينة أيها الأحبة استدعاء، إذا استدعيتها وبدأت تفكر، يعني ما يتشوش تفكيرك، أتاك خبر مزعج، طيب ما التدابير؟ مثلا حادث لحبة الإنسان، لأصدقائه، لإخوانه، لأولاده أصيبوا، طيب الحمد لله، لا إله لا حول قوة إلا بالله، طيب ما الذي حصل؟ فلان يحتاج إلى إسعاف، طيب ما الطريقة لإسعافه؟ ماذا نعمل؟ فلان يحتاج إلى نقل، كيف ننقله؟ فلان توفي، ما التدابير لتغسيله وتكفينه؟ لا يعزب عنه رأيه، قدر المستطاع يحاول أن يتماسك الإنسان. وسبحان الله إذا تماسكت وتصبرت صبرك الله، كما في الحديث الصحيح: ومن يتصبر، تصبر فيه قوة مبنى، فيه الإنسان يحتاج إلى جرعة عالية من الصبر، يتصبر يصبره الله، ينزل عليك السكينة. ولهذا المسلمون بحمد الله يقع عليهم المصائب الكثيرة من نحو الفقر، من نحو الظلم، من نحو أمور كثيرة، ما نجد أن الانتحار عندهم ظاهرة ولله الحمد، بل لا تكاد تذكر إلا بالقلة القليلة. وتجد عند الأمم الكافرة البعيدة عن الله الانتحار ظاهرة، ينتحرون بالجماعات بالخمسين وبالستمائة وبأكثر وبأقل، ولأسباب تافهة جدا، لأن هذه المعاني عازبة عن أذهانهم، غائبة عنهم. لكن مهما كان يحاول الإنسان أن يأخذ بهذه الأسباب، أن يجعل هذه الأحاديث والآيات التي تعالج موضوع القلق أن يجعلها نصب عينه، وأن يأخذ بها وأن يثق بها. إذا سمعت حكمة من حكيم كيف تتعامل مع أمر معين أخذت بها وأفلحت، فكيف بحكمة أحكم الحاكمين وهو يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، يعلم أن المصيبة ستعمل عملها في قلبك ورتب عليها التوبة الجزيل، لكن نعمل كذا لثنى الكذا، يبني لك بيتا بالجنة اسمه بيت الحمد، ويعلم أنك إذا أصابتك مصيبة وقلت هذا الدعاء سيأتيك الخير. حديث أم سلمة لما مات أبو سلمة قالوا لها: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ما كان أفقها وخيالها أن أحد أسعد لها من أبي سلمة، ومن خير من أبي سلمة؟ فعوضها الله بالنبي عليه الصلاة والسلام. يلا، فإذا الإنسان لا، أهم شيء لا يستسلم الإنسان، المصيبة أن الإنسان يستسلم. بعضهم إذا أتته المصيبة، وكلكم يعرف منها، جلس جلسة المرزوء وضاق صدره وزاد غمه وبدأ باستدعاء المصيبة الأولى التي بعدها، هذا لا يجدي نفعا ولا يطفئ لوعة، إنما الذي يجدي أن تأخذ بالأسباب. إن الله، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والشيطان إذا تسلط عليك فتسلط عليه بأن تظهر القوة وأن تظهر المناعة وأن تظهر التماسك، هنا يفر منك. أما إذا ضعفت هو هذا هو عمله، إذا خفت هو هذا هو ميدانه، يجول في صدرك ويبدأ يخيفك ويرعبك مما لا يخاف منه. وضاقت الأرض حتى صار هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا، مثل ما قال بعض المبالغين: أخفت أهل الشرك حتى إنه لتخاف كالنطف التي لم تخلقه. من المبالغة ومن الغلو، لكن بعض الناس يخاف من أمور لا تقع، مع أن الأمور الأخرى نصب عينيه، الأمور الطيبة والأمور اللي أمامه يغفل عنها. فإذا هذا اللي هو قوة القلب، يحرص الإنسان أن يقوي قلبه. ومن أسباب قوة القلب أن تصاحب الأقوياء القلوب، ومن أسبابها أيضا أن لا تستسلم لما يصيبك من هذا التخويف وهذا التخذيل الذي يأتيك من قبل الشيطان، وأن تبتعد عن مرضى القلوب الذين يخيفهم ما لا يخاف منه، وأن تعلم أن أزمة الأمور بيد الله تبارك وتعالى، وأنه يقول الشيء كن فيكون. فإذا أخذت بها نزل عليك من السكينة والأنس والرضا والاستسلام لله تبارك وتعالى ما لا يخطر لك ببال. نعم.
قال: والغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة، ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب أوقعه ذلك. ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض.
هذا لا ينافي التوطين، هذا لا ينافي أنك توطن نفسك عنه ربما يقع، لكن بعض الناس لا، يتوقع كل أمر أنه سيخفق فيه. لا، أنت قل ربما أخفق، لكن إن شاء الله الأمل بالله أقوى، لكن لو أخفقت ربما يكون هذا دافع لي لنجاح أكبر. إنما اللي يشير إليه هنا أن الإنسان يتوقع الشر دائما، لهذا قال الحكيم: ودع التوقع للحوادث إنها للمرء من بعد من قبل الممات مماته، يموت مرته. ولهذا الخوف من وقوع الشر أشد من الشر. يعني مثلا الإنسان يخاف من عملية جراحية، العملية الجراحية سهلة يعني ساعتين وتنتهي، الخوف منها والوسوسة وأخشى تفشل وأخشى يصيبني كذا ما يجعله يحجم عنها. فإذا ولا الخوف يقول أخشى، طيب أخشى مريضي هذا والدي وابني أن يموت. يقول ابن حزم رحمه الله كلمة عجيبة، يقول: إذا اجتمعت الهموم سقطت كلها، إذا كان الذي خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون، خلاص إذا اجتمعت الهموم سقطت كلها. أخشى أن يكون كذا، طيب وإذا كان؟ الحمد لله ما يكون شيء، يعني انتهى الأمر وليس بيدك شيء. لكن تجد أن بعض الناس خصوصا بعض النساء وبعض الأمهات خوف الشديد على أولادها يتعدى الطور، الذي لا يهتم من شيء هذا يعني إلى البلادة أقرب، لكن الخوف الشديد يصل لدرجة الوسوسة. ثم الخوف ألا يصلحوا، يا أخي إذا ربيتهم ودعوت لهم وحرصت وأطبت مطعمك ثم لم يصلحوا فالحمد لله، يا أخي لا تذهب نفسك عليهم حسرات، والله عز وجل قد يردهم إليك. لكن يبدأ تسخط: يا ربي أنا فعلت الأسباب، كيف تفعل؟ يا أخي ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، إنك لا تهدي من أحببت. المهم ألا يقصر الإنسان بمثل هذه الأسباب، ثم إذا حصل شيء ألا يتضعضع، لا إنما يتماسك، ثم الله عز وجل يمده بالقوة يمده باليقين. نعم.
ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية والانهيار العصبي الذي له آثاره السيئة التي قد شاهد الناس مضارها الكثيرة. نعم. ومتى اعتمد
نعم الآن انتقل إلى السبب الثاني عشر وهو التوكل على الله، وأسباب مترابطة. نعم.
ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه، فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة، وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثيرين من الأقوياء فضلا عن الضعفاء، وكم أدت إلى الحمق والجنون والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب الدافعة لقلقه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه.
نعم، يقول حتى عند الأقوياء الذي يستسلم لهذه الأمور والأوهام يصيبه ما يصيبه، هي باب إذا فتحت على نفسك الباب رحب بك. أذكر أن أحد العلماء، لا أريد أن أذكر اسمه، في القرن الماضي وله كتب وعالم كبير، لكن ركبت في خياله أن في جوفه حية، عالم كبير وله كتب وله، فتوهم أن في جوفه حية. يا فلان ليس فيك حية أبدا. حاول إقناعه ما استطاع، أصابه مرض وهم، وبدأ يقول لأولاده ولكل من حوله: أنتم تتهمونني بالجنون، أنا في حية، مرض أمراض أخرى غير هذا المرض أصلا الموهوم. فأتى إلى طبيب حكيم ثم كشف عليه، قال: فعلا اكتشفنا الحية هذه، لكن نريد أن تعيننا على نفسك. ثم ادخله في غرفة، قال: نريد أن يعني بس تكون العملية إن شاء الله ناجحة، فقد تريد أن تساعدنا. وأتى بحية يعني من عنده الطبيب هذا، وضعها أبعدها عنه، خبأها في مكان لا يراها هذا الرجل، ثم بدأ: يلا حاول حاول. ثم أخرج الحية، الحمد لله فتنفس الصعداء وقال الحمد لله ألم أقول لكم هذا، ما في حي ولا شيء، إنما خيال استسلم. ثم إذا استسلمت لهذا الخيال حتى الرؤى أحيانا تتداعى، يرى رؤيا ويؤكدها، أحيانا يتوهم أنه مريض أو أنه لا يستطيع الفهم. طيب فلان أمس قال لي أنت سريع الفهم وأنا اليوم ما استطعت أن أفهم، ما استطعت أن تفهم لأنك استسلمت لهذا الخاطر، وأيضا ربما مللت من المذاكرة، هو أصابني بعين، ثم يبحث عنه، ثم يسيء الظن به، ثم يبتليه أحيانا، أقرأ لي، أغتسل لي، وهو ما أصابه أصلا، حتى لو أصابك واستعنت بالله ورقيت نفسك يعينك الله عز وجل. احنا نعرف بعض الناس فيه من السحر وفيه من الحسد وفيه، ومع ذلك تجد التماسك والقوة، وبعضهم لا، مصيبة عظيمة، وأحسن لك أن تبتعد عنه 100 متر، إن أثنيت عليه الله يعينك، غدا سيصيبه، ربما لا يشتهي الطعام هذا بسببك، ثم يشيع في الناس أنك عائن. وإذا انتقدت في أمر من الأمور، يعني قلت له يعني أمر واضح، قال أنت لا تراني شيء، أنت تقف في طريقي، أنت تحسدني، كارثة، هذا مشروع قلق. وأنا أعرف يعني أحد الطلاب مصاب مسكين بهذا، فيتأخر عن المحاضرة، قال له أستاذه لا تتأخر يا أخي، قال اذكر الله، العين حق، أحول قوة الله، يعني هذه وش فيها هذه، لا تتأخر، قال واحد يا أخي لقيت يصيبك بعين عشان تبكر يا أخي، هذه ألا الذي شيء، اذكر الله يعطيك محاضرة في العين، وإن العين حق، هذه أوهام، العين حق صحيح، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وتورد الإنسان القبر وتورد البعير القبر، لكن لهالدرجة هشاشة الإنسان ومناعته المعنوية وتوكل على الله، أن كل كلمة تشجيع تقال فيك أن تظن أنها صادرة عن إعجاب، وأن الإعجاب انقلب إلى حسد، وأن هذا الحسد عمل عمله، العين ترحب بصاحبها، إذا أصبحت تخاف وهمك هذا أشد من العين، لكن إذا قلت الحمد لله توكلنا على الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعينك الله عز وجل. والإنسان عنده كما أن عنده من كريات الدم البيضاء والحمراء التي تدفع الأمراض، كذلك عنده من قوة التوكل ما يدفع العين إن كانت فعلا أصابته عين. نعم.
فالمتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة، فيثق بالله ويطمئن لوعده، فيزول همه وقلقه، ويتبدل عسره يسرا، وترحه فرحا، وخوفه أمنا، فنسأله تعالى العافية، وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته، وبالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع كل مكروه وضير.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، زادهم إيمانا، وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. شوف ينقلب أحيانا الأمر إليك إلى الخير العميم، كما قال الأول يقول وأول مفروح به غاية الحزن، ألم تر أن الله ملك يوسفا خزائنه بعد النجاة بعد الخلاص من السجن، ورأى مضيق الخوف، يقول البيت الأول ورأى مضيق الخوف متسع الأمن، وأول مفروح به غاية الحزن، قال ابن حزم إذا اجتمعت الهم سقطت كلها، ورأى مضيق الخوف متسع الأمن وأول مفروح به غاية الحزن، ألم تر أن الله ملك يوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن. نعم.
فصل. وفي قول النبي صلى الله عليه
وسلم، هذا السبب 13، وهو توطين النفس على عيوب الآخرين، الناس وأنا وأنت منهم عيوب، ومن لك بأخيك كله، هل تريد أحدا كاملا؟ فأي الرجال المهذب، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعة، أي الرجال المهذب، أي الرجال المهذب، ما في أحد مهذب يعني كامل، فإذا وطن نفسك على أن العيوب ستكون فيهم، بحيث إذا وقع من أحدهم تقصير ما تزهد فيه وتنفض يديك منه من قريب أو بعيد، إنما تقول هؤلاء هم الناس، هؤلاء هم البشر. فيكون لسان حالك خذ العفو، يعني ما زاد من أخلاقهم، أرضى بالقليل منهم وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ ما صفى وما حل من أخلاقهم. فإذا وطنت نفسك كذا أفدت منهم وأفدتهم، كما ينسب عن أبي بكر يقول سائر أخلاقك إخوانك في خلائقهم ترتع في حدائقهم وتسلم من بوائقهم. نعم.
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، فائدتان عظيمتان.
لا يفرك يعني لا يكره المؤمن، يعني هذا في عشرة الزوج مع زوجته، لا يكره يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا يكرهها، لأن الإلف من الرحمن والفرك اللي هو بغض من الشيطان. إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، قد يكون فيها عيب خلقي أو خلقي لكن فيها مثلا ديانة، قد يكون مثلا فيها تقصير من ناحية لكن فيها كمال من ناحية، وهذا يعادل هذا. وأخواننا في مصر يقولون المليان يعبي في الفاضي، يقولون هذه بتلك. لا يفرق مؤمن مؤمن، هذا في شأن الزوج مع زوجته. هو الحقيقة يقول ابن سعدي إنه عام مع كل أحد، من صديق أو من رئيس أو من مرؤوس أو من مدير أو من صاحب أو من عامل أو من ولد أو من والد أو من قريب أو من بعيد أو من شريك. لو قلت هذا والله عنده عيب كذا انتهينا منه، ما بقي لك أحد حتى نفسك التي بين جنبيك. لكن هذا عنده كذا لكن هذا عنده كذا، مو معنى أنك تعيبهم لكن تتقبلهم على ما هم عليه، هنا يريحك تماما. نعم كمل هذه عشان نعلق عليه إن شاء
الله. إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال، وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه، فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة، بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة، وبهذا الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك.
نعم يعني مثال ذلك، قد يكون عندك عامل يقوم بشأنك، قوم بعملك، بمزرعتك، بمؤسستك، فيه قوة وفيه نشاط لكن فيه زعارة وفيه سوء خلق، ماذا تصنع؟ يعني إن تركتها تعطل هذا العمل، تتحمل هذا الأمور وتلاطفه قدر ما تستطيع، تحاول ألا تصادمه، هنا تفيد منه ويفيد هو، وتحاول أن تعالج بعض هذا الخطأ، لكن قلت والله هذا فيه سوء خلق، إذن نأتي بغير منه، تأتي بآخر ما أحسنه وما ألطفه لكنه لا يقوم بعمل، توكل إليه العمل وتأتي من غد وهو على ما وضعت العمل عليه، ما زاد ولا نقص، هذا لا يصلح، هذا حبيب وطيب لكنه لا يعمل، ما فيه إلا أنك تقارن وتسدد وتقارب قدر ما تستطيع، لأن الناس يختلفون ذوقاً، يختلفون أدبا، يختلفون ثقافة، يختلفون بحسب ما أعطاهم الله عز وجل من القدرات، فبهذه الطريقة تدوم العشرة، وخصوصا مع الأولاد، يعني بعض الأولاد توصيه بوصيه ما قبل أن توصيه إذا كره، وبعضهم لا، وممكن تستعمل معهم نظرية اسمها نظرية الطبلون، يعني شفتوا الطبلون هذا تعرفون أنتم عداد السيارة وعداد الطائرة أحيانا وعداد بعض سابقات الصوت، ما شاء الله بالدقيقة كم تقطع، يعني بعض السيارات كم سرعتها، بعضها أقل، بعض المركبات مثل الطائرات كم، وبعضها مثل الاسفلتي الرصاصة هذه، وبعضها محلك سر ما يتج، وبعضها يمكن يرجع الخلف. الناس كذا ترى في نجدتهم وفي مسعفتهم وفي استعدادهم وفي نخوتهم وفي شهامتهم تراوحون، يعني حين تتصل على إنسان وتقول والله أحتاجك في الأمر المعين كذا قبل أن تكمل أدب عندك، والثاني يأتيك بعد أسبوعين يقول بشر على الموضوع وش صار عليه، وين صار عليه، انتهينا، وش تسوي، تقطع هذا؟ لا، إنما تداوي حر هذا ببرد هذا، يعني الحمد لله سدد وقارب، وهذا تفوق على نفسه قليلا، وهذا هذه طبيعته. هنا تعذرهم وتكسب مودتهم وتسلم من عداوتهم، وأيضا من داخلك ترتاح أنت، بدل أن يأكل بعضك بعضا. كيف فلان أقول له هذه الكلمة ويأتيني بسرعة الريح، وفلان لا يأبه بكلامي؟ هو لم ليس لأنه لا يأبه بكلامك، لكن هذه طبيعته، هذا طبلونه، يعني خلاص ما يستطيع تجاوزه. يعني السيارة هذه الكبيرة، هذه الأسفلت الرصاصة هذه، لو تدعس بكلتا رجليك ما تمشي 20، هذا آخر مداها، ما يستطيع. بعض الناس هذه طبيعته خلاص ما يستطيع، فأنت تريحه من كثرة اللوم والعتاب، وتريح نفسك من أكل بعضك بعضا ومن ضيق صدرك. فهنا في ملحظ من هذا المعنى، لا يفرق مؤمن ومؤمنة. طيب الفائدة الثانية من هذا الحديث؟
نعم. الفائدة الثانية وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين. ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بل عكس القضية فلاحظ المساوئ وعمي عن المحاسن، فلا بد أن يقلق ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة، ويتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها.
ولهذا في الجاهلية يسمون السيد الكبير، يسمونه السيد المعمم، قالوا كل جنايات القبيلة معصوبة بعمامته. لماذا؟ لأنه يتحمل هذا، يتحمل عتب هذا، ويصبر على هذا، ويشجع هذا، ويعين هذا. وهذا ما يسمونه في التعليم مراعاة الفروق الفردية. تأتي للطلاب تقول أنت لماذا تحفظ، وأنت لما هو أنت عاتبه على تقصيره، لكن قدراته أحيانا لا يستطيع. وميزة الأستاذ المربي الكبير الناجح أن يراعي هذه الفروق وأن ينهض بهذا، بحيث يأتي مثل صاحب القدرة الفائقة ما يرضى منه بالقليل، كما قيل. يعني هذا من معنى حسنات الأبرار سيئات المقربين. لكن طالب أحيانا ما يوم الأيام سمع ما شاء الله تفوق على نفسه وحفظ وأدى الواجب، هذا يشكر ويعان على نفسه. وهكذا الطبيعة مع الأولاد ومع الأقارب، وبهذا تدوم عشرة الناس. نعم.
وكثير من الناس ذوي الهمم العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة.
نعم، هذه ملحظ لطيف من الشيخ الله يرحمه، أعدها.
وكثير من الناس ذوي الهمم العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة، لكن عند الأمور التافية البسيطة يقلقون ويتكدر الصفاء. والسبب
نعم
فيها،
يعني تجد بعض الناس على سبيل المثال من الكرام، ممن يفتحون أبوابهم للناس وللضيوف، يتحمل الناس ويتحمل ضيافتهم وأهون ما عليه بذل المال واستقبال الناس، لكن يأتي أحد أطفاله الصغار ويركل أحيانا أحد أقداح الشاي ثم تسيح على الفرش، سبحان الله، ثم تقوم نار الله الموقدة، ويغضب يكدر على نفسه وعلى الضيوف. الأمر بسيط، الأمر يسير، هذه الزجاجة انكسرت بريالين، والفرش هذه ممكن تغسل وتنتهي. كدر على نفسه وعلى ضيوفه، لأنه ما وطن نفسه على صغار الأمور، وطن نفسه على كبار الأمور. ولهذا معاوية لما أثنى على زياد قال وزياد لكبار الأمور ولصغارها. تجد بعض الناس مثلا يقوم بالمهمات الكبيرة العظيمة، ثم إذا أراد أن يسافر يشغله يقلقه عدة أيام، كم أخذ من الثياب، أخذ الثوب هذا ولا هذا، طيب أخاف أخذ ثلاثة أثواب واحتاج الرابع، طيب ممكن هذه يضيق عليه بالحقيبة ويقلقه، يقلق أهله. أعرف أنه ناس من هذا القبيل يتعب، وبعضهم سبحان الله العظيم يقوم بالأمور الكبيرة لكنه ما يهتم للصغائر الأمور. تجد مثلا أرادوا رحلة للبرية مثلا يقوم بها ويأتي مثلا بالخيام ويأتي ثم ينسى عواد الكبريت، ينسى الملح، ثم يرجعوا من جديد. لكن بعضهم ما شاء الله بلغ به الحزم مبلغه لصغار الأمور الكبيرة، وين كذا هذا بجيبي، وين هذا موجود هنا. يعني هؤلاء أناس يعني كمل. بعض الناس تجده يستعد الأمور العظيمة لكن أمور يسيرة جدا تنغص عليه حياته. من أسباب سعادة الإنسان أن يتوطن على هذه وعلى هذه، وأيضا أن يعلم أنه بشر يخطئ ويصيب، ولو بلغ من المروءة ومن الحزم ومن العقل ما بلغ لابد أن يهفو، لابد أن يحصل الخطأ. هذا أمر إذا وطنت نفسك عليه ارتحت أنت. ما نجلب السعادة للآخرين، نجلبها لأنفسنا، نرتاح، ما نقلق كثيرا، نبتعد عن المكدرات، ولو أخذنا بها لربما أغلقت أكثر المصحات النفسية وأكثر العيادات، لأن أكثرها بسبب الأوهام، أوهام في العلاقات. مثل إنسان عنده مناسبة ونسيك، تخيل لو أتيت ودخلت مع الضيوف، هذه نفس كبيرة، تعلم أن نسيك ليس إنقاصا من قدرك، لكن أحيانا الإنسان ينسى أقرب الأقربين. لكن لو أتيت ما حضرت المناسبة وأنت ليس لك شغل وتنتظر فقط يقول ما رأيناك، ثم بعض الناس فرصته يبدأ يعطيه من أنت نسيتني، وزيادة على ذلك تعاتبني، ويبدأ يخلق قضية جديدة. بعض الناس مولع بخسارة أحبابه كوالع بعضهم في كسب أباعده وأعدائه. بعض الناس يحرص على كسب البعيدين كحرص بعض الناس على خسارة القريبين، ثم يلاقي ما يلاقي بسبب هذه الخسارة من الهم والنكد وضيق الصدر. نعم.
والسبب في هذا أنهم وطنوا نفوسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار، فضرتهم وأثرت في راحتهم. فالحازم يوطن نفسه على الأمور القليلة والكبيرة ويسأل الله الإعانة عليها، وألا يكله إلى نفسه طرفة عين، فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير، ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا. فصل. العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة.
نعم. هنا يشير للسبب الرابع عشر، وهو عدم الاسترسال وراء الهموم. لا يسترسل الإنسان وراء الهموم، لا يجتر المآسي، هذا هو المقصود. هو يبدو يعيد حول هذه المعاني. نعم.
العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة، وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة، فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكدار. ولا فرق في هذا بين البر والفاجر، ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع العاجل والآجل. نعم. وينبغي أيضا
هذا السبب الخامس عشر، وهو المقارنة بين النعم وما أصابه من المكروه.
وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما أصابه من مكروه، فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره. وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها، فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمالات الكثيرة القوية وبذلك يزول همه وخوفه ويقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه، فيوطن نفسه لحدوثها إن حدثت، ويسعى في دفع ما لم يقع منها وفي رفع ما وقع من وفي رفع ما وقع أو تخفيفه.
تخفيف، نعم، مر معنى الكلام هذا. طيب،
ومن الأمور
هذا السبب السادس عشر وهو حسن الاستقبال لأذية الناس. كيف، ما أقول أنك ترحب بأذيتهم، لكن كيف تستقبلها؟ هذا سبب من أعظم الأسباب لانشراح الصدر، لأنه لا يخلو المرء كما قال ابن الوردي: ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل. لا يمكن أن يخلو، لكن ليس المصيبة يعني فيما يأتيك من الناس، المصيبة كيف تستقبل هذه الإساءة. نعم.
ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم، إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بها وسوغت لها أن تملك مشاعرك، فعند ذلك تضرك كما ضرتهم، فإن أنت لم تضع لها بالا لم تضرك شيئا.
يعني يشير إلى المبالاة بكلام الناس، والمبالاة بكلام الناس يعني كلمة محايدة، ليست مذمومة بكل حال ولا محمودة بكل حال. يعني إذا الناس تكلموا بإنسان وهو قد وقع في محذور أو في محرم أو فيما يخالف عرفا أو مروءة، ثم قال أنا لا أبالي بكلام الناس ولا يهمني، فهذا ليس بمحمود، إنما هو مذموم. وفي حكمة لقمان عليه السلام لما قيل من شر الناس، قال شر الناس من يسيء ولا يبالي أن يراه الناس مسيئا. هنا يقال بل يجب عليك أو ينبغي لك أن تبالي بكلام الناس وأن تبتعد عما يسوءك وينوءك ويزري بك ويحط من قيمتك. لكن بعض الناس قد أحسن العمل وقد قام به تماما على الذي أحسن، قام بمشروع يرضي الله وينفع الناس وتصدر الناس في نفعهم، ثم يأتيه ما يأتيه من النقد الظالم، ويأتيه ما يأتيه من كلام المبطلين أو الحاسدين أو ممن لا يلقون الكلام بالا، ثم تأتيه كلمة أو رسالة أو أي شيء عبر أي وسيلة من الوسائل، فتجده يتهاوى وينهار ويضيق صدره ويهتم لهذا الكلام. هذا ليس بكمال. الكمال أن إذا سمع نقدا طيبا أخذ به، وإن سمع كلاما لا نفع من ورائه ولا حقيقة له عليه ألا يكون كالإسفنجة يتشرب هذا الكلام ويضره، إنما عليه أن يكون كالزجاجة يأتيه الكلام ويزل عنه ولا يضره شيئا. وهذا صعب في البداية، يعني مثلا قد يكون إنسان خطيبا مثلا والعقلاء يقول أنت كلامك طيب ولغتك سليمة أسلوبك جميل الحمد لله، يأتيه ناقد ظالم أحيانا ويقول لا أنت فيك وفيك، ويعطيه رسالة كل يوم أو ملاحظة يومية مثل بعض الناس المولع بالملاحظات، فتجده يضيق صدره ويتألم ويدع ما هو عليه، يقول أنا خلاص مهما عملت الناس لا يقدرون عملي، أنت انتظر التقدير من ربك تبارك وتعالى. ثم من هذا، كم نسبتهم هؤلاء؟ قلة، لا يساوون شيئا. نعم.
واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس.
نعم.
ومن أنفع الأمور،
يعني يقول هذا سبب من الأسباب، وهو أن طيب الحياة بطيب الأفكار، يعني بطيب تفكيرك وبطيب تخطيطك وخواطرك، لأن الخواطر أعمال أحيانا تنقلب. فإذا كانت خواطرك طيبة وحسانك الظن بالله وحسانك الظن بالناس طيبا، فإن شاء الله حياتك ستسير على ما هو. أما إذا كان الإنسان سيء الظن بربه وبنفسه وبالناس، لا شك أن حياته ستتنغص.
ومن أنفع الأمور لطرد الهم أن توطن نفسك على ألا تطلب الشكر إلا من الله، فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله، فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه، كما قال تعالى في حق خواص خلقه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد ومن قوي اتصالك بهم، فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد أرحت واسترحت. ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف الذي يقلقك، وتعود على أدراجك خائبا من حصول الفضيلة حيث سلكت الطريق الملتوي، وهذا من الحكمة. وأن تتخذ من الأمور الكدرة أمورا صافية حلوة، وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول الأكدار.
نعم، هنا ذكر جملة منها ألا ينتظر الإنسان الشكر إلا من خالقه، ولا يعني ذلك ألا تشكر من يحسن إليك، أنت أشكر من يحسن إليك كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، مهما قدموا من عمل ولو كان يسيرا. ومن أجمل ما قيل في ذلك قول الحريري: سمسمة تحمد آثارها، واشكر لمن أهداك لو سمسمة. لو أعطاك إنسان سمسمة واحدة اشكره. بعض الناس لا يشكر إلا إذا أسدي له معروف كبير. إنما أنت مهما أسديت لا تنتظر الشكر، لكن المعروف لا ينبغي يضيع بين الناس، لا ينبغي أن يحسن الإنسان ثم لا يلقى جزاء ولا شكورا، كما مر في بيت عنترة: نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم. إذا شكرت المحسن، إذا شكرت الخطيب، إذا شكرت المنفق، إذا شكرت الطبيب، إذا شكرت الموظف الهاش الباش على ما يقوم به، انبعث إلى المزيد. لماذا؟ لأنه يلاقي من الكنود ما يلاقي، يلاقي من الأنفس الكنودة التي لا تقدر المعروف ما يجعله يصاب بالإحباط. الإنسان يتعود أن يشكر الناس، لكن إذا لم يشكر فإنه ينتظر الشكر من خالقه تبارك وتعالى. ثم أيضا يقول، يتأكد هذا معاملة الأهل، يعني لا ينبغي إنسان ينتظر الشكر من أهله أو من أقاربه. ثم يقول يعني كلمة إذا منك عودت نفسك على هذا، يقول: سلكت من الحكمة أن تتخذ من الأمور الكدرة أمورا صافية حلوة. هو أخذها من دي الكارنيجي يقول المثل الغربي: أصنع من شراب الليمون طعاما حلوا. الشيخ أتابع بهذا الأسلوب، يقول الأمور الكدرة اجعلها صافية. مثلا إنسان يقول لك كلمة موحشة، ممكن أن تقلبها إلى مزاح وتشكره على أنه مازحك، هذه ثقيلة على النفس، هنا يقصر عن شره. لكن إذا قلت: ماذا تقصد؟ وقد قال لي أبوك من سنوات كذا، وأن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وأنت فعلت ما فعلت، ثم تثور مشكلة جديدة. لكن اقلب هذه الأمور، اجعلها يعني أخف، ولا تأخذها بشدة الحساسية، لأن شدة الحساسية التي قتلت أكثر الناس. والحساسية ليست تذم بكل حال، الإنسان مرهف الحس إذا استفاد من حساسيته بحيث لا يؤذي المشاعر ولا يسيء للناس ولا يجرح إحساساتهم، هذا طيب. لكن إذا زادت الحساسية كل كلمة يفسرها بالتفسير المقلق المؤذي الذي يتعبه ويأكله أكلة، هذه ليست بطيبة. فالحساسية أشبه ما تكون بالنار. النار إذا وضعت عليها طعامك واصطليت بها في الشتاء نفعتك، إن وضعت يدك بها حرقتك، هذا أشبه ما يكون بالحساسية. نعم،
اجعل الأمور النافعة.
هنا أيضا الانشغال بالنافع دون الضار، هذا تكرار لما مضى. نعم،
نصب عينيك واعمل على تحقيقها، ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن، واستعن بالراحة وإجماع النفس على الأعمال المهمة.
لعلها وإجمام، يقول استعن بالراحة وإجماع، لعل الصواب وإجمام.
وإجمام النفس على الأعمال المهمة،
يعني لا تكون جادا باستمرار، لأن النفس كالدابة تحتاج إلى أن تريحها، فإذا أرحتها واستعنت بهذا الإجمام وهذه الإجازة كانت عونا لك على. لهذا قيل لابن عائشة إن فلان جد كله، قال قد أعان على نفسه. ينبغي الإنسان أن يروح النفس ببعض المزاح وبعض الفرجة وبعض الفسحة وبعض الجلوس مع بعض الناس، ما يكون جد كله، لأنه سيذهب كله إذا كان كذلك. نعم.
ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل، لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة وانضافت إليك الأعمال اللاحقة فتشتد وطأتها، فإذا حسمت كل شيء بوقته أتيت الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل.
نعم، مرت الإشارة إليه، يعني حسم الأعمال، يعني المصيبة أننا أحيانا نعيش في ساعة الصفر، يعني مثلا في ليلة العيد انظر للتكدس بالأسواق، انظر إلى الاستنفار، انظر إلى تكدر النفوس حتى في صبيحة العيد. لو أن الإنسان استعد قبل ذلك وفي ساعة من أمره وأتى العيد مثلا وهو مطمئن، لاحظ الطلاب عند تسليم الأبحاث تجد أن الطالب عنده مدة 3 أشهر ثم لا يحرك ساكنا، وإذا بقي أيام استنفر ثم تأخر ثم الشفعات لكي يمدد له. لكن لو الإنسان حسم أموره وإن حصل تقصير تداركه بيسر وسهولة. انظر مثلا في الرحلات، خصوصا الرحلات الدولية، يتأخر ثم يأتي وإذا بالزحام الشديد ثم تفوته الطائرة، ثم قد يكون في دولة لا يحصل له الرحلة إلا بعد أسبوع. مثلا يأتي في الحج على سبيل المثال، التأخر عن الحملة، التأخر. الإنسان ينبغي أن يحسم أعماله، أن يحاول قدر المستطاع أن ينهيها حتى إذا أتى وقته وإذا به مرتاح البال مطمئن النفس. نعم.
وينبغي أن تتخير
كذلك في الدوام، تجد أحيانا قطع الإشارة وتجد التأخر، لو بكر 5 دقائق لارتاح وأراح، ثم يأتي وإذا بالنظرات يعني من مديره أو من مسؤوله لماذا تأخرت، ويبدأ يختلق الأعذار ويختلق الأكاذيب، وربما قسى قلبه، ربما مات تبلد إحساسه ولم يعد يبالي بذلك.
وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر.
نعم، والإنسان يعني إذا قام بعمله ارتاح، كما قال الحكيم: ونمت على ريش النعام فلم أرى فراشا وثيرا مثل إتمام واجبي. إذا قمت بواجبك كما ينبغي هنا الراحة، هنا السعادة، أما التقصير فإنه مجلبة للوم والعتاب والعقاب.
نعم. واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة، فما ندم من استشار، وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا، فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يعني هذه جملة من الأسباب، هناك أسباب كثيرة، الشيخ رحمه الله قال في البداية يعني جملة، ما أراد الاستقصاء ولن يستطيع أحد أن يستقصي. ومن أسباب السعادة هي طهارة المقاصد، كل إنسان مقاصده طيبة، وسلامة الصدر، ومنها سعة الأفق، ومنها حب الخير للناس، ومنها أن يحاول قدر ما يستطيع أن يحصل على هذه الأسباب، يحاول أن يأخذ بأكثرها. وأيضا إذا قصر لا يستسلم، إذا قال والله أنا حاولت مرة ومرتين، لا ييأس. الشيطان يريد من الإنسان أن ييأس، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي الشيخ عبد الرحمن السعدي خير الجزاء على هذه الرسالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.